بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بإذن الله تعالى مع اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة نفتتح الكلام في قراءة هذا الكتاب النفيس الذي ألفه أحد العلماء الأماجد من علماء الأزهر بالديار المصرية، وهو دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين. ووصلنا في قراءة هذا الكتاب المبارك إلى افتتاح كلامه في النقد الإجمالي لكتاب أبي ريا الذي صنفه تبعا لسادته من المستشرقين وجمع شبهاتهم، جمع معظم شبهاتهم في هذا الباب وسماه أضواء على السنة المحمدية. فبعد أن قدم المصنف مقدمة نفيسة في بيان تدوين السنة النبوية وكيف وصلت إلينا، ابتدأ بالكلام عن النقد الإجمالي، ثم بعد ذلك يتعرض لتفصيل الشبهات شبهة شبهة بإذن الله تعالى. قال: نقد إجمالي لكتاب أبي ريا. نقرأ صفحة 37 من طبعة مكتب السنة اللي معنا، اللي الطبعة اللي بنقرأ منها. قال: في رمضان من عام 64 و300 ألف من الهجرة، يوافق أغسطس عام 45 و900 ألف، نشر الأستاذ محمد أبو ريا مقالا بالرسالة العدد 633، والرسالة هذه مجلة يكتب فيها أهل العلم بالدين وأهل العلم بالأدب، ويكتب فيها أهل يعني المتدينون وغير المتدينين، يعني مجلة كانت شاملة جامعة، ولكن جمعت تراثا وإرثا عظيما. يعني لو نظرنا مثلا إلى كتاب العلامة محمود محمد شاكر اللي هو اسمه كتاب ايه، أباطيل وأسمار، هذا الكتاب مجموع من مقالات كانت في مجلة الرسالة، هذا الكتاب أخذ من مجلة الرسالة مجموع المقالات، واضح؟ فكان بيرد على لويس عوض على مجلة الرسالة. إذا معنى ذلك أن مجلة الرسالة فيها الغفص وفيها السمين وفيها الخير وفيها الشر كسائر المجلات التي كانت في ذلك الزمان، فلم تكن هذه المجلة خالصة للعلماء الصادقين، ولم تكن كذلك لأهل الأهواء، بل كان الأمر وذلك ستجدون المقالة نشرت لمحمود أبي ريا، ونشروا أيضا رد الشيخ محمد أبو شهب عليه وطيل وضع الأمر تمام. فقال: في رمضان نشر الأستاذ محمود أبو ريا مقالا بالرسالة العدد 633 تحت عنوان الحديث المحمدي، دي بداية الأمر قبل أن يؤلف الكتاب. ضمنه آراءه في بعض مباحث الحديث الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها خلاصة كتاب سينشر، فلما قرأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب في بعض ما كتب، فأخذت بالقلم وكتبت ردا أرسلت به إلى الرسالة، فنشر بالعدد 42 بعد 600. وقلت في ختام الرد: وحيث إن المقال خلاصة كتاب سينشر كما قال الكاتب، فإني لأهيب بالأستاذ أن يراجع نفسه في بعض الحقائق التي تكشفت له، وليقر على الكتاب من جديد، وليقر على الكتاب من جديد بالتمحيص والتدقيق. وعلم الحديث ليس بالأمر الهين حتى يكتب فيه كل داعي، والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأناء وتمحيص وتدقيق. يعني الرجل كتب مقالا جمع فيه شيئا من جذور وأصول الشبهات التي سيذكرها في كتاب سينشر اللي هو أضواء على السوري. فإذا الشيخ محمد يرد عليه في مقاله ويبين له أخطاءه وينصحه: رجع نفسك. أول من رد على أبي راية هو مؤلفنا، أول من رد، لأن كل من رد فيما بعد رد على الكتاب، لكن الشيخ هنا رد ردا مبكرا على الجذر والنواة والبذرة، بذرة الشر وبذرة السوء. كان علماء متفطنون متيقظون يقفون على الحدود لحراستها، يقفون على الثغور، فبمجرد أن رد عليه. وهذا ما أشار إليه محقق كتاب الأنوار الكاشفة حينما قال إن هذا كتب يعني قبل الكتاب بدأ بمقال رد عليه الدكتور محمد، واضح؟ فقال هنا: وقد أبى الكاتب أن يسلم بكل ما أخذته عليه، فكتب ردا على ردي نشر بالرسالة العدد 54 بعد 600، وذكر في مقدمة ردي أن مقالي ينزع إلى الحق ويطلبه. أثنى على الشيخ محمد، أو زي ما بنقول إحنا بنسجله يعني غريبا الملآه، فبيقول له إيه؟ ينزع إلى الحق ويطلبه، وأنه يستحق العناية ويستأهل الرد. ثم تريس الأستاذ في نشر ما عن له من فصول هذا الكتاب، فقلت: لعله راجع نفسه. خلاص كفانا شرا. وفي عامنا هذا 77 بعد 300 بعد 1000 من الهجرة، سنة كم بقى؟ 1958 بعد كم سنة؟ من 45 ل 58 يبقى كام؟ 14 سنة. ظل طابعا لم ينشر الكتابة حتى مضى 14 عاما، ثم أخرج كتابة. وفي عامنا طلع علينا الأستاذ أبو ريا بكتاب تحت عنوان أضواء على السنة المحمدية، فقرأت الكتاب قراءة باحث متثبت مستبصر، فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز في مقاله القديم. قلنا المقال القديم كان إيه؟ نواة. هذه النواة أثمرت شجرة خبيثة. فقال: فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز في مقاله القديم، وإذا بالمؤلف لم يغير من أفكاره إلا في القليل النادر، فعزمت على الرد عليه ردا مسهما، ولا سيما أن الكتاب أحدث بلبلة في الأفكار عند من لم يتعمق في دراسة السنة، وقوى عزمي على الرد رغبات الكثيرين من الفضلاء الذين لا يزالون يذكرون رد الموجز القديم وحسن ظنهم به. وقد رأيت أن أنشر هذه الردود على صفحات مجلة الأزهر الزهراء. لماذا لم يرد عليه في الرسالة؟ لأنه كتاب خرج، لكن حينما كان مقال في الرسالة نشره في الرسالة، لكن حينما أخرجه كتابا اختار هو المكان الذي يستحق أن ينشر فيه العلم الشرعي. فقال: وقد رأيت أن أنشر الردود على صفحات مجلة الأزهر الزهراء، وأي مجلة أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر، وهي لسان الأزهر وحاملة لواء الإسلام والتعريف به والذب عنه، وإليها يسكن المسلمون في جميع أقطار الأرض. نسأل الله تعالى أن يجعل الأزهر منارة للعلم الشرعي الخالص القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقربوا إلى الله بالدعاء لإصلاح الأزهر. على كل مسلم في أرض الله أن يخلص الدعاء لله بأن يجعل الله تعالى الأزهر منارة لتعليم الناس في الدنيا كلها الكتاب والسنة، لأن بصلاحه سيصلح المسلمون لا محالة، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال: وقد آثرت أن أقدم بين يدي النقد التفصيلي للكتاب صورة موجزة، وإن شئت فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن الكتاب وطريقة مؤلفه ومنهجه في البحث. وإليك البيان. 1- إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها إيه؟ أدعياؤه، يبقى دعي زليم لصيق النسب لا قيمة له. فالدعوة دعوة تظل دعوة إلى أن تأتي بالبينة، فإن قبلت البينة وكانت تحق دليلا وبرهانا كما قال الباري جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن لم تأتي بالبرهان لم تكن صادقا، لأن الله هو الذي قال ذلك: قل فأتوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى لو لم تأتوا بالبرهان تخلف الصدق. واضح. فقال: إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، أو يحاول أن يدلل عليها فيعوزه الدليل، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا عن الدعوة. انظر إلى هذا من الأسلوب اللي قال عليه السبر والتقسيم، مش كده ولا إيه؟ أتى بكل الاحتمالات. فقال: يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، أو يحاول أن يدلل عليها فيعوزه الدليل، أو يستدل في حاجة رابعة، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا عن الدعوة. وذلك العالم لما يكون متمكن من المادة ومن أدواته، ويعلم ويعظم قيمة البحث العلمي، ويبذل قصارى جهده للوصول إلى الحق، فحينئذ يكون التأليف، وإلا فلا. وإلا فريح الناس من قلمك ومن كتابتك. فأقول هنا: وذلك مثلما ذكره في صفحة 5 من أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث رواياته، على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح. خلي بالكم من الأمر، هذا أمر خطير. يعني أنت من الممكن مهما أوتيت من علم حينما تقف لتؤلف في انتقاد عالم من العلماء مثلا، وقد يقال لك: هل أنت مؤهلا لانتقاد هذا العالم؟ يعني يخرج واحد من أهل عصرنا في تأليف كتاب في انتقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني، بلاش الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن الصلاح، بلاش الحافظ ابن الصلاح، النووي، بلاش النووي. حينما تأتي على عالم يقال لك: أبرز لنا أدواتك، أبرز لنا مؤهلاتك، ما هي مؤهلاتك؟ وذلك أذكر كلمة للشيخ محمد المدني رحمة الله عليه في مقدمة كتابي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي مش العسقلاني. قال في مقدمة الكتاب، تكلم عن ابن تيمية ثم بعد ذلك ذكر مؤهلات ابن تيمية. قال فأن يأتي شخص ما كابن حجر الهيتمي مثلا. شو بقى وصلت المسألة ليه؟ فأن يأتي شخص ما كابن حجر الهيتمي ويقول هذا عن ابن تيمية يقال له قف، من أنت وما هي مؤهلاتك التي تؤهلك لانتقاد ابن تيمية، والآن تريد أن تمسح اسم ابن تيمية من الوجود الشرعي أو البحث العلمي أو صفة العلم. فأن يأتي شخص كابن حجر الهيتمي مثلا ليريد أن نصا كده نصا ليريد أن يشطب اسم ابن تيمية فيقال له قف، من أنت، ويناقش ونصرف في مناقشته، لأن الأمر ليس سهلا. ده هذا حينما يتكلم أحد عن عالم من علماء المسلمين حتى وإن كان عالم من الأعلام كابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي ليس شخصا سهلا، عالم كبير، ولكن أن يشطب ابن تيمية، واضح الصورة؟ فما بالك بمن يريد أن يشطب تاريخ الحديث النبوي ويقوم بهدم، لا أقول مؤسسة، يعني واحد يقول لك نهدم مؤسسة ما وينتقد الأزهر كالأزهر، ده تبقى مجرم. أما تنتقد تنتقد عالم، تنتقد شيخ، مش تنتقد مؤسسة. هذه المؤسسة تتعرف علماء مين، تعرف من ينتمي إليها ومن تعلم ومن تخرج ومن منذ أن كان الأزهر أنت لا تعرف، يبقى هذا ظلم، مش كده ولا لا؟ فأن تأتي بقى مش الأزهر ولا الجامعة الإسلامية ولا علماء مكة، لا، ده أنت جئت إلى علم الإسلام العظيم المسمى بالسنة النبوية وتريد هدم هذا العلم. أنت بتهدم دين، بتهدم علم الصحابة التابعين الأئمة المتبوعين. بص كلامه، يقول إن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث روايات، على حين أهملوا، هو اللي بيتكلم، شخص ما نكرة جاء لكي يهدم تاريخ أمة كاملة، مش جيل ولا بلد ولا علماء بلد ولا علماء عصر ولا علماء جنسية معينة، بيهدم أمة كاملة علمها أضاء الدنيا، لا أقول ألف ولا 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 مئة سنة ولا كم قرن، 14 قرنا من الزمان، حتى في عصور الضعف ما زال علم هذه الأمة منيرا مضيئا في الدنيا كلها، شاء من شاء وأبى من أبى. فيقول هنا إن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم، ده اللي بيقول كده برايا، في دراسة علم الحديث من حيث رواياته، على حين أهملوا جميعا أمر جميعا جميعا، دي بقى دي كلمة لا تقع تحت الحصر، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، تتكلم عن علماء الحديث تقدر تحصرهم؟ تستطيع أن تحصيهم؟ لو أنت الألباني تستطيع أن تحصر علماء الحديث الذي يتكلم عنه ماذا الدعي؟ أنا بكلمك الحافظ ابن حجر، هل يستطيع أن يقوم بحصر هذه الأسماء التي يتكلم عنها محمود أبو رأي؟ لا، لأن هناك أسماء غابت في الزمان ولا نعلم شيئا عنها، ليس كل ما كان مكتوبا لدينا. هؤلاء الذين بذلوا جهودا، جنود كانوا كما يقال جنودا مجهولين، هناك جنود مجهولة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا على حين أهملوا جميعا، ده رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن لما يذكر ويريد أن يحكم على أمة كاملة يستثني، مش كده ولا لا؟ يستثني سبحانه وتعالى، هو يريد جميعا، على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه. علمنا ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الأسئلة اللي أقول لك، وكل كلامي كما يقال طقحنك، كلام لا ليس عليه أي دليل. يقول وهل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته. وهل ده بقول كده كلهم أهملوا دراسة هذه الأمور؟ هل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته صلى الله عليه وسلم؟ وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه؟ وهل ما روي عنه منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أو كان مخالفا له؟ رد عليه الشيخ بكلمة صغيرة قال: ويعلم الله والراسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا وأبذلوا في غاية الوسع. مع أنه يقول إيه؟ أهملوا جميعا، وكل الكلام ده موجود في كتب الحديث. طبعا الكلام ده لما يقال لحد بيقرأ الكلام ده من الناس، واحد بيقرأ مجلة ميكي وممكن يدخل على مجلة تنتان وروح فاتح الرسالة يقرأ مقال زي ده، ما عندوش ثقافة إسلامية ولا عنده جذور في العلم، وشايف بقى الشيخ محمود أبو ريح يفتن. واضحة؟ ولذلك هذه الأمور لابد أن يتصدى لها وأن يتصدر لها المتخصصون ليشرعوه وليبينوا حقيقة ما يرمي إليه هذا الكذاب الدعي. فيقول: ويعلم الله والراسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا وبذلوا فيه غاية الوسع. دي أول حاجة. يبقى أول شيء هو كلام بدون دليل كذب، ومثل ما ذكروا في صفحة 7 من أنه لسه بالرد رد إجمالي، من أنه وجد أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحا أو حسنا حديث قد جاء على حقيقة لفظي ومحكم تركيبي. دعوة عريضة، من أين أتى بها؟ لا يوجد حديث واحد مما سماه علماء الحديث صحيحا أو حسنا، لا يوجد حديث واحد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يدعي هذا الكلام؟ ثم يقول: ومثل قولي في صفحة 13: ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل. أنا الفتوة، أنا جدع، أنا أول من كتب، أنا أول من رأى. انظر، مع أن رب العالمين يقول في القرآن، اسمع: إن علينا جمعه وقرآنه. إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، علينا جمعه. جمع القرآن على مين؟ على الله. أما تيجي يقول لك مين اللي جمع القرآن؟ أبو بكر الصديق، هذا جندي من جنود الله، جندي من جنود الله، صح؟ لكن الذي جعله جنديا يقوم بجمع القرآن من؟ رب العالمين. ليه؟ لأن الله الذي قال هذا، وقال هذا في سورة مكية قبل أن يكتمل نزول القرآن الكريم في سورة القيامة: إن علينا إيه؟ جمعه. إن علينا جمعه وقرآن. فإذا قرأنا يبقى الجمع إن علينا وقرآن. قرآن يعني إيه؟ القراءة، كيفية القراءة والأداء على الله. وذلك قالوا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، انت خايف يضيع، مش هيضيع. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بيانا. طب البيان ده السنة، يبقى مين اللي يحفظ السنة يا عم بريا؟ ربنا. وجعل علماء السنة جنوده كما جعل الصديق الجند هو ومن معه في حفظ وجمع القرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. البيان على الله. هتقول لي: طيب ما هو على الله ربنا يحفظه. بمين؟ بجنود، كما حفظ القرآن أيضا بحفظه في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك قال الرسول: يحفظ هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك جاء هذا تفسيرا لقولي إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقلنا إن الذكر القرآن وشرحه وبيانه كما جاء في سورة القيامة صح، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس بالوحي المنزل السنة لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل هذا بحفظ الله، فكيف يتسنى لإنسان يدعي الإيمان بالقرآن الكريم أن ينكر السنة وأن يقول ما قاله هذا الدعي؟ فيقول: ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل رأيت أن أسوي منه كتابا مبوبا جامعا أذيعه على الناس. يا أيها الناس، أبو ريب يذيع عليكم البيان التالي: شيلوا السنة من دماغكم، ما تؤمنوش بالسنة. فلم يصدقوا بهذا إلا ابن البحيري وإبراهيم عيسى، بس يعني لم يجد له إلا من على شاكلته في كل زمان من الأزمنة. فقال: حتى رأيت أن أسوي منه كتابا مبوبا جامعا أذيعه على الناس حتى يكون على بينة من أمر الحديث المحمد. فرد وقال: وفي الحق أنه ما من بحث عرب له إلا قد أشبع العلماء فيه القول، ولندع التدليل إلى مقام التفصيل لما نأتي للتفصيل. اثنين: إن المؤلف اعتمد في التدليل على بعض ما ذهب إليه على كلام المستشرقين. وإي والله المستشرقين يقول كده، والله إي والله المستشرقين، وذلك كما فعل في صفحة 81 و 171 و 172. قال: وكيف خفي على المؤلف الحصيب أن المستشرقين إلا القليل منهم يحملون الضغن للإسلام والمسلمين؟ والله لم يخفى على المؤلف الحصيف أنهم يحملون الضغن للإسلام والمسلمين، لأنه هو ذاته يحمل الضغن للإسلام والمسلمين، كما بينا ذلك في شهادة الروافض له أنه منهم، واضح. فإذا هو يحمل الضغن هو أيضا، ولكن الشيخ لم يكن يعلم ذلك عنه ساعة أن كتب هذا الكلام. فقال: وأنهم أي المستشرقون نفسوا سمومهم في بحوث ادعوا أنها حرة نزيهة، وما هي من النزاهة في شيء، وأن من مقاصدهم تقويض صرح الإسلام الشامخ. إياك أن تثق في المستشرقين. دايما كان علماءنا الأماجد يحذروننا من الاستشراق، مع أن هناك من تتلمذ على أيديهم واحتطب في حبالهم وعظم شأنهم، لأنهم بالفعل نشروا من تراث الإسلام الكثير وقاموا بتحقيق الكتب، لم يكن غرضهم من ذلك خدمة الإسلام، وإنما كان الغرض الطعن في الإسلام وتقويض الإسلام وتدمير الإسلام من الداخل. واللي اكتشف هذا الكلام من مشايخنا القدامى مين؟ أحمد شاكر وأخو محمود شاكر وغيرهم طبعا، لكن أنا بتكلم عمن كانوا دائما ينتقدون المستشرقين في كتبهم. هتجد أحمد شاكر له كلام في مقدمة الترمذي، وأفرد هذا أفردته مجلة تقريبا مكتبة السنة، ونزل بحث قائم بذاتي بيتكلم عن الاستشراقيون المستشرقون وعدوانهم على التراث الإسلامي ومسألة التحقيق وما شاكل ذلك، وإن التحقيق لا ينبغي أن نتبع فيها هؤلاء المستشرقين وألا يكونوا أئمة لنا في تحقيق الكتب. أما محمود شاكر بقى فقد يعني لم أرى عبقريا يفري فريه في هذا المجال، أطال النفس جدا في هذا الأمر، لأنه طبعا حياته وعلاقته بالمثقفين وتلامذة المستشرقين كانت أكثر من أحمد شاكر، نظرا لأن أحمد شاكر عالم حديث أزهري قاضي، أما محمود شاكر فكان إيه؟ أديب، فبيقعد مع الأدباء بقى وتلامذته الأدباء بقى والمجالس والصالون اللي بيجتمع فيه الأدباء، فكان عارف خبيئة هؤلاء أكثر من الآخرين. فيقول هنا: وأن من مقاصدهم تقويض صرح الإسلام الشامخ، وذلك بتقويض دعامتيه القرآن والسنة، وأنهم لما عز عليهم التشكيك في القرآن شككوا في أيوة، وهناك دراسات لشخص وغيره في انتقاد القرآن الكريم، يعني في مجموعة من المستشرقين اشتغلوا على القرآن، ومجموعة اشتغلوا على الحديث، ومجموعة اشتغلوا على الشعر الجاهلي، ومجموعة اشتغلوا على النحو والبلاغة، ومجموعة اشتغلوا على التاريخ الإسلامي، واشتغلوا على قضية الخلافة ومسألة السنة والشيعة وهذا الكلام، وطائفة قسموا أنفسهم إلى فرق، وكل فريق يسعى لبث السم في داخله، ووجدوا فينا سماعين لهم كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم، هذه القضية، وأصبح لهم في كل يعني في كل مكان تحط رحلك فيه من أجل أن تتعلم علما تجد المستشرقين ومعهم المستغربون تلامذتهم ممن ينطقون بألسنتنا ويتسمون بأسماء إسلامية. واضح. فيقول هنا وأن من مقاصد ما قال وأنهم لما عز عليهم التشكيك في القرآن على كثرة ما حاولوا ركزوا معظم جهودهم في السنة، كانت الخطوة الثانية، بحجة عدم تواترها في تفصيلها، فلبسوا الأمر على بعض الناس، حتى كان من أثر ذلك ما يطلع علينا بعض الباحثين في الأحاديث النبوية بين الحين والحين، ومنهم الأستاذ المؤلف، من آراء يخرجون علينا بماذا؟ يطلعوا علينا من آراء مبتسرة جائرة، ويشهد الله أنها مصنوعة في معامل المستشرقين، مصنوعة بالجنة معلمة، يعني يكأن تأجيمات أنهم يقومون حتى بتعليمها، لا لا لا، وما عندهمش وقت، لأنه لا يأتي حول هؤلاء إلا الذباب، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لا يأتي على العسل الذي يفرزه هؤلاء إلا الذباب، فلن تجد عالما متمكنا مستغربا، وإنما هم كلهم يعني جماعة فشلوا حقدوا على أمة الإسلام كهذا الدعي الذي رفضه الأزهر، وما استطاع أن يكمل تعليمه في الأزهر مثل تحصيل، وتحصيل نفس القصة، فشل في أن يكون أزهريا، وفشل كذلك محمود أبو ريا في أن يكون أزهريا بعد الثانوية ما لم يقبلوا، وقف في الشارع يضرب العلب الطوب اللي جاي من الدراسة ازاي هم نجحوا ولا او يشتموا ويسخر منهم، الامر تعبوا، ربنا يكفينا شرهم. فقال هنا ويشهد الله انها مصنوعه في معامل المستشرقين، ثم استورد هؤلاء فيما استوردوا من افكار وادعوها لانفسهم زورا وبهتانا. ثلاثه، ان المؤلف افاض في بعض المباحث واكثر من النقول، وذلك لكي يرتب عليها ما يريد من نتائج هي أبعد ما تكون مترتبا عليها، هي أبعد ما تكون مترتبة عليها، وذلك كما صنع في مبحثي الرواية بالمعنى وضررها الديني واللغوي والأدبي، بينما أوجز إيجازا مخلا في بعضها كما فعل في مبحثي العدالة والضبط. وهل تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما علم الرواية اللي هو العدالة والضبط، يقوم عليهما علم الرواية ونقد المرويات في الإسلام لم يحظيا من الكتاب إلا ببضعة أسطر، يطيل النفس في نقل شبهات كثيرة، وحينما يأتي إلى مناقشة مسألة علمية مثل قضية العدالة والضبط اللتان أقيم عليهما علم الرواية وعلم نقد الرواية والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، كل ذلك لم يحظيا من الكتاب إلا ببضعة أسطر. قلت لأنه ينقل ما كتبه المستشرقون له وليس من كيسي، وإلا هو غير مؤهل لدراسة هذه الكتب ولم يقرأها، ومع ذلك ألمح المؤلف هنا إلى السبب المهم. قال والذي يظهر لي، نحن نقول إن السبب في من أوعد إليه أنه يتجاوز هذه الأمور ولا يتكلم فيها. لماذا؟ قال والذي يظهر لي أنه أمر مقصود من المؤلف ومن وراءه، ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أصلها وقعدها أئمة الحديث وصيارفته لعاد ذلك بالنقض على كثير مما ذكره المؤلف في كتابه من استنتاجات لا تسلم له. فخدين بالكم لو ذكر ما ذكره أهل العلم في باب بي العدالة والضبط سيترتب على ذلك ماذا؟ أنه سينهار كل البناء الذي بناه من هذه الأباطيل. ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث، احفظ هذا الكلام، احفظ هذا الكلام، إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث لنقد المرويات هي أرقى وأدق ما وصل إليه العقل البشري في القديم والحديث. أقول هذه منحة ربانية لأمة الإسلام وتعد معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ألهم الله علماء الملة في الجيل الأول أن يقاعدوا هذه القواعد التي أصبحت الأمم جميعها تشرئب أعناقها من أجل أن تتلقى هذه العلوم. علم الحديث علم ميزان المنقول، إذا كانت هناك موازين وضعت للمعقول فإن علماء الحديث قد وضعوا ميزان المنقول في علم الحديث. ولم يستطع أحد، شوف من عصر الصحابة الكرام والتابعين بعد أن نبض علم الحديث في القرون الخيرة الأولى ما استدرك عليهم أحد شيئا بعد ذلك. ونتحدث لم يستدرك عليهم أحد شيئا بعد ذلك، سب شتم تسفيه للعلماء هذا أمر يجيده الحمقى ويجيده سيء الأدب، لكن أن يستدرك أحد شيئا على موازين علم الحديث لا. وأقصى شيء يصل إليه العالم في زماننا أنه يطبق هذه القواعد. هل يوجد عالم من علماء الحديث في العصور المتأخرة استدرك على السابقين في قواعد المنقول؟ أنا بسألكم، إخواننا اللي درسوا علم الحديث وعندهم براعة في علم الحديث أو تخصص في علم الحديث يقولون هل في أحد من المتأخرين استدرك على المتقدمين شيئا في القواعد؟ لا. أقصى شيء وتبقى عالم محرير يشار إليك بالبنان وترفع فوق رؤوس العالمين إن أنت كنت مؤهلا لفهمها وهضمها وتطبيقها تطبيقا صحيح. إن حدث هذا تصبح فوق الرؤوس. انظر إلى الألباني، ما جعل الألباني هو الإمام الألباني إلا فهم لهذه القواعد وتطبيقه لهذه القواعد وتفرده في هذا الزمان صح. وكل عالم حظي بمكانة في هذا الزمان أو الأزمنة السابقة كان مبنيا على ماذا؟ فقهه وفهمه وتطبيقه الصحيح لهذه القواعد. بغير هذا وجامعات وشهادات علمية وفي الأخير بتتعلم من أناس ما حازوا لا شهادات ولا درسوا في أكاديميات، وإنما كانت حياتهم كما رأيتم بين ارتحال من هنا إلى هناك من أجل البحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القضية والله الذي لا إله غيره لم تكن سوى توجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمر معجز الله أصاب على هذه الأمة بهذا العلم من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظين، ومصداقا لقول الله تعالى ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا إيه بيان إيه في القرآن اللي هو إيه السنة القولية العملية التقريرية، ده القرآن مش كلامنا. طيب ثم نقول واحد يقول لك هو المعجزة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش تقول انها كرامة؟ نقول ما هو الامر في شموله معجزة، امر معجز للخلق اجمعين، اعجز الله به البشرية، وهذا من معجزات الله لنبيه ولرسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسب لشخص وانما تنسب للايه؟ للأمة كل، ولنبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أعجز البشر. هل استطاع أحد قبل المسلمين أو بعد المسلمين أن يأتي بميزان للمنقولات يوازي أو يقترب من حمى هذا العلم النفيس؟ مستحيل. فقال هنا: والذي يظهر لي أنه أمر مقصود من المؤلف ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أصلها وقعدها أئمة الحديث وصيارفة العادة ذلك بالنقد على كثير مما ذكره المؤلف في كتابي من استنتاجات لا تسلم له، ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت تالي بالقرارة إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث لنقد المرويات هي أرقى وأدق ما وصل إليه العقل البشري في القديم والحديث، وسأفيض في بيان ذلك عند النقد الموضوعي إن شاء الله. وارجع إلى مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر للباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لترى ما نقله عن العلامة محمد عبد الرزاق حمزة في تسميته لعلم الحديث بميزان المنقول، كما أن من صنف في المنطق سماه ميزان المعقول، فهذا ميزان الايه؟ المنقول. هذا علم خالص من علوم المسلمين. أنا لا أذكر مقدمة الشيخ أحمد شاكر يعني ما قيل فيها بالضبط، ولكن نرجع لها، هذا الأمر جاء على خاطر الآن. مقدمة أحمد شاكر للبعث الحسين يتكلم عن هذه القضية رحمة الله عليهم أجمعين. قال: أربعة، ومن عجيب أمر هذا المؤلف أنه يستشهد بحديث موضوع ما دامت تساعد على ما يريد ويهوى من أراء، وذلك مثلما فعل في صفحة 24 من استشهاده بما روي أن عمر حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء على الإكثار من الحديث، فإنه خبر ظاهر الكذب والتوليد كما قال ابن حزم، ونسبته روايته إلى ابن حزم ليس من الأمانة العلمية في النقل. يعني كمان الكلام ده هيجي لسه فيما بعد، يعني هو هنا إجمالي، هتلاقيه ينقل عن ابن حزم كلاما لم ينقله ابن حزم، وتكون فضائح، ويستدل الحديث موضوع مع أنه بينتقد الأحاديث الصحيحة. تمام، هنرجع للكلام ده إن شاء الله. قال: ومثل حديث عرض السنة على القرآن، فهو موضوع باتفاق الأئمة، الحديث اللي هو إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، استدل به، وأنت الأحاديث الصحيحة ترفضها والأحاديث الموضوعة تستدل بها، على حين حاول أن يشكك في أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، فقد نقده من ناحية متنه موهما اختلافه صفحة 252، أو فقد نقده من ناحية متنه مهما اختلاقه بقى، يعني أنه مختلق وممكن مختلف، أن الحديث نفسه هيكون فيه خلاف مع القرآن الكريم وما شاكل ذلك، ولكن اختلاقه أفضل كده ولا إيه؟ ما احنا معناك بقى نسخ محققة يعني على مخطوط نقدر نتكلم فيه. وطعن في حديث الإسراء والمعراج وحمل موسى محمدا عليهما الصلاة والسلام على مراجعة ربه، حمل موسى يعني موسى عليه السلام لما ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربك راجع ربك في مسألة الصلوات من أجل التخفيف، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال لك هذا من الإسرائيليات. وطعن في حديث الإسراء والمعراج وحمل موسى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو موسى على مراجعة ربي، واعتبر ذلك من الإسرائيليات صفحة 223، كل ده هيجي التفصيل على فكرة، كما اعتبر ذكر المسجد الأقصى في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا الحديث متفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، اعتبره من الإسرائيليات صفحة 229. والإمام ابن تيمية وهو من أئمة المنقول والمعقول وينقل عنه المؤلف كثيرا في كتابه احتج بهذا الحديث ولم يبدي عليه أي مآخذ من المآخذ. وهو من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. الكتاب ده على فكرة من الكتب برضو اللي بتعطي يعني نريد إن إخواننا في الأزهر إنهم ياخدوا بالهم من النقطة دي. هذا علم من أعلام الأزهر الكبار وشيخ من المشايخ الذي لا غبر عليه عند الأزهريين، وهم يحترمونه يعني من أكبر رأس في الجامع الأزهر والجامعة الأزهرية إلى أصغر رأس. الكل يتكلم عن هذا الرجل بأنه من أعلام الأزهر. أحمد عمر هاشم تلميذه على فكرة، الدكتور أحمد عمر هاشم تلميذه، الدكتور أحمد معبد تلميذه. فالرجل علم من الأعلام التي يتفاخر بها علماء الأزهر، مش شباب الأزهر، علماء الأزهر. ستجدونه حينما يتكلم عن ابن تيمية والمدرسة التيمية يضعها في مكانه، عشان لما يجي حد يتكلم عن ابن تيمية والمدرسة التيمية بسوء اعلموا أن هذه تصرفات فردية لا تنسب إلى الأزهر. كل قول يقوله شخص مهما كان مكانه أو منصبه في الأزهر لا يمثل إلا نفسه، لكن تمثيل الأزهر كأزهر سيرة طويلة وسلسلة طويلة. فما نقدرش حد يجي يتكلم ويقول لك هل في عالم من علماء الأزهر الآن يستطيع إنه، مش هقول إنه يطعن في أحمد شاكر، لا يفتخر بأحمد شاكر. المؤسسة الأزهرية كلها تفتخر بأحمد شاكر، مش كده؟ محدث الديار المصرية لم يأتي بعد ابن حجر العسقلاني مصري مثله، واضح. فإذا عالم من علماء الأزهر، إذا الشيخ حامد الفقي، عبد الرزاق عفيفي، وعبد الرزاق عفيفي ده خلي بالك يعد من المفاخر للدولة المصرية وللجامع الأزهر، لأن السعودية تحتاجه. مش الشيخ أحمد عبد الرزاق عفيفي ما راحش المملكة إعارة، خلي بالكم، مش راح يعمل إعارة زي المدرسين، لا، ده طلب بالاسم من أجل تأسيس الجامعات والمعاهد، ولذلك هناك يقال عليه شيخ المشايخ. لذلك بيقول حمد الشتوي في الإبريزية في السبعين البازية، كتاب في مناقب الشيخ ابن باز للعالم السعودي، بيقول عنه إيه؟ الإبريزية في التسعين البازية، بيتكلم عن مناقب وترجمة الشيخ ابن باز. فلما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال: وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعتبر من مشايخ الشيخ ابن باز، لأن الشيخ ابن باز كان يحضر له حينما جاء إلى المملكة في مسجد الإمام الجامع الكبير في الرياض. نعم، قال هذا نصا، ورجعوا إليه في هذا الكلام ونقدناه في كتاب الحاكمية، قال هذا نصا كان يحضر له ويحضر، لأنه كان يدرس بالتناوب مع الأمين الشنقيطي، فكان يحضر لهما الشيخ عبد الله بن باز، عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز قال نصا يعتبر من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وكان لا يجلس ابن باز ورئيس دار الإفتاء، لا يجلس إلا إذا علم أن عبد الرزاق عفيفي جلس أولا، يقول له الشيخ عبد الرزاق عفيفي جلس، يقعد. قبل ما يقعد الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ ابن باز لا يقف، لا يجلس أبدا. اللي يقول كده علماء السعودية مش احنا، وجبت هذا مفخرة من مفاخر مصر إن المملكة العربية ستحتاج علم من أعلام الأزهر من أجل أن يقوم على تأسيس وأسس المعاهد والمدارس. لدرجة أنا كان ليا كلمة قلتها مرة في أسبوع الشيخ عبد الرزاق عفيفي المسجلة، هذه الكلمة تكلمت عنها. الرجل كان قبل ما أي أستاذ من أساتذة الجامعات يرقى يعرض على الشيخ، وذاك الشيخ ملوش كتب ومؤلفات كثيرة، ليه؟ مش فاضي. ده حتى الأمر كان عابر للحدود السعودية، لما اتعملت الموسوعة الفقهية في الكويت بعتوها لهيئة كبار العلماء في المملكة، عرضت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أجل أن يجزها. مكانة علمية خارقة في المملكة للشيخ عبد الرزاق عفيفي، خلي بالكم من الكلام ده يا أخوان. لدرجة أنه قيل لي إنه في من ابنه محمود حينما حدثت حادثة الحرم جهيمان، العلماء اجتمعوا، عين كبار العلماء لكي يخطف في هذه القضية. الشيخ ابن باز كان لا يزيد على حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى قال الشيخ عبد الرزاق كله سكت حتى تكلم وقال حرابة يطبق عليه حد الحرابة. كل المجتمعين أجمعوا على ما قاله الشيخ. وستجدون هيئة كبار العلماء حينما كان يجعل هناك أي بحث من الأبحاث التي قدمتها البورصة أو غيره، الشيخ اللي كان بيعمل الأبحاث مفخرة من مفاخر مصر، عالم من أعلامنا الأزهري. لابد أن نفهم هذه القضايا يا أخوانا. فهذا الشيخ حينما يذكر علماء الكبار كابن تيمية والمدرسة التيمية ولا كده، وقال هذا الإمام ابن تيمية وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي من تلامذته وابن القيم وابن كثير، مدرسة ابن تيمية. فهؤلاء هذا يستطيع أحد أن يتكلم عن هذا الشخص؟ لا يقدروا يقولوا عليه وهابي، ولا يقدروا يقولوا عليه مدخلي، ولا يقدروا يقولوا عليه كذا. الشيخ محمد له مكانته في الأزهر، ومع ذلك انظر إلى ثنائه على أهل العلم. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول: والإمام ابن تيمية وهو من أئمة المنقول والمعقول. أئمة المنقول ده كلام الشيخ محمد، مش كده ولا إيه؟ من أئمة المنقول والمعقول. وينقل عنه المؤلف كثيرا في كتابه، احتج بهذا الحديث ولم يبدي عليه أي مأخذ من المآخذ، وهو من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، إلى غير ذلك مما ستعلم الكثير منه عندما نتعرض للنقد التفصيلي. ولا أكاد أعلم للمؤلف سلفا في الطعن في هذه الأحاديث من الأئمة، اللهم إلا أن يكون السادة المستشرقون هم الذين سبقوا بهذا، لكن حد من أمة محمد لا أبدا ما حصلش. وهي شنشنة نعرفها من أخزر. كلمة الشنشنة يعني إيه؟ الطبيعة. كلمة الشنشنة بمعنى الطبيعة، لكن هو مثل شنشنة نعرفها من أخزر، عامل زي العصا من الإيه؟ من العصية. واخد بالك؟ لأن أصل هذا المثل هو مثل عربي. أصل قال عنه ابن الكلب: إن الشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم أو جد جدي، وكان له ابن يقال له أخزم، ابنه اسمه إيه؟ أخزم. وقيل كان أخزم هذا عاقا لوالده، فمات هذا الغلام أو الشاب العاق للوالد مات وترك أبناءه، فأبناء وثبوا على جدهم مرة فأدموه، ضربوه ضربوا جدهم لغاية ما أدموه، يعني خرج منه دم جرح. فقال: إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أغزر، يعني اللي خلف ما ماتش. هو ده إيه؟ يعني خلاصة المثل، اللي خلف ما ماتش. شنشنة طبيعة أعرفها من أغزر، ورثوا أباهم في العقوق. وغيماكم سلمنا الله وإياكم، نعوذ بالله من العقوق وأهل. فدائما ينقل لأنه هيكرر الكلمة دي كتير، فحبينا نفهمكم أصلها. شنشنة نعرفها من أغزم، فصارت مثلا. وإن مما يؤسف ويدهش أنه اعتبر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه البخاري وغيره إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. اعتبر الحديث ده يا أخوانا خرافة من خرافات كعب الأحبار، امتدت إلى تلميذه عبد الله بن عمرو كما جاء في صفحة 114. ولا أدري كيف يتفق هذا وقول الحق تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني ربنا الذي قال في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: اطلعت على صحائف بني إسرائيل وجدت فيها وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذه إسرائيليات، ويكذب هذا النص، يبقى هذا سيعود بالتكذيب على ايه؟ على ما جاء في القرآن الكريم. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. قال: خمسة، جار المؤلف المستشرقين حينما تكلم عن العصبية المذهبية والسياسية في فصل الوضع، فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابي أو يشهد لفكرة أو رأي أنه موضوع، وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون والمتثبتون. هو تصرف لا يرتضيه المنصفون المتثبتون. ترتضيه قواعد البحث النزيه المستقيم. فمن ثم طعن في كثير من الأحاديث الصحيحة في الفضائل، أي حديث في الفضائل يقول لك هذا تدخلت فيه الطبيعة السياسية والاجتماعية ومشاكل ذلك. لو في حديث مثلا فيه مدح أهل المدينة يبقى تدخلت فيه العصبية للقبلية، حديث فيه مدح شخص معين السياسة في مدح مثلا عثمان بن عفان السياسة تدخلت، في مدح معاوية بن أبي سفيان السياسة تدخلت. يبقى معنى ذلك أن الأحاديث موضوعة تبعا لأهواء الملوك وأهواء السياسيين وأهواء الحزبيين، كل حزب يضع أحاديث. هذا الكلام حدث أي حدث، وكان للخلافات السياسية أسباب نعم، ولكن ليس في الأحاديث الصحيحة، والعلماء كانوا متيقظين بهذا الأمر. ولذلك قالوا لما حدثت الفتنة كنا لا نكذب ولا نعرف ما الكذب، حتى حدثت الفتنة فقلنا ايه سموا لنا رجالكم، فبدأ الجرح والتعديل بقى. فهنا اي حد يقول، ولذلك احنا شفنا حتى بالامس ورأيناهم في احاديث المبتدع بيفرقوا بين الايه المبتدع الداعية وغير الداعية. طيب المبتدع الداعية لو روى رواية موافقة لمذهبي يشطب عليها لا تؤخذ، ضد مذهبي يقول لك طبيعة النفسية ترفض. بس ضع في اعتبارك انه برضو حتى المبتدع لابد ان تطبق عليه قواعد العدالة والضبط، وليس كل مبتدع بيبقى خلاص خرج عن الدين. ما في مبتدع بيكون والخوارج يكفرون بالكذب، فهذا لو كذب هيكفر نفسه مش كده ولا ايه؟ ما اصل خوارج العصر السابق كانوا غير خوارجنا احنا. الخوارج في زماننا الان جمعوا بين كل الصفات السيئه، بمعنى خوارج العصر السابق كانوا يعتبرون الكبيره مكفره، اي كبيره بقى. خوارج زماننا بيتقربون بالكذب، يقول لك اللي تغلب بيلعب بيه، يؤلفون كتبا وينسبونها الى اشخاص اخرين اللي تغلب بيلعب بيه. فخوارج عصرنا ياكلون اموال الناس بالباطل، يقولوا احنا مجاهدين في سبيل الله. ما كانش كده، الخوارج القدامى كانوا عباد، خوارج عصرنا مرجئه. ولذلك لما سالوا احد المشايخ العباد في هذا الزمان وبيقولوا لهم الجماعه دول خوارج، قال لهم هم يطوروا خوارج كانوا عباد، دول ما يطولوش يكونوا خوارج كمان، يعني كمان ما حصلوش عند الشيخ اسامه ان هم يكونوا ايه خوارج، واخد بالك؟ لانهم جمعوا بين كل الصفات الرديئه. تخيل واحد خارجي وفي نفس الوقت مع الروافض، وفي نفس الوقت مع المرجئه، وفي نفس الوقت مع الحداثيين، وفي نفس الوقت مع النصارى. ايه يا عم في ايه ده، انت خليتها مقلبيه، ده كوكتيل. خوارج العصر للآن دول مخالفين خالص، ما علينا مش عايزين احنا ندخل معاهم احنا. وانا كل ما سيبهم تجيبوهم لي يا جماعة، الله يسامحكم، الله يسامحك يا شيخ محمد. فقال هنا ايه بقى، دار المؤلف المستشرقين حينما تكلم عن العصبية المذهبية والسياسية في فصل الوضع، فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابي أو يشهد لفكرة أو رأي أنه موضوع، وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون المتثبتون ولا ترتضيه قواعد البحث النزيه المستقيم. فمن ثم طعن في كثير من الأحاديث الصحيحة في الفضائل، وغير معقول ألا يكون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني ربنا ضرب أمثالهم في التوراة والإنجيل، مش كده ولا لا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. اللي فات ده مثلهم في التوراة كده،
طب في الإنجيل ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شفاءه أزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
ولذلك احنا لما كنا بنتكلم عن شهادات الكتب السابقة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته أوردنا هذه النصوص اللي موجودة من كتب القول وذكرنا أين المثل اللي ضربه المسيح في الإنجيل اللي موجود بين أيدي الناس اليوم في صفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالألفاظ، يعني نفس الكلام اللي جاء في القرآن ولكن ليس بنفس الألفاظ. مشكله ليه؟ كزرع أخرج شفاءه فاستغلظ فنفس المعنى موجود في كلام المسيح عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كيف ترفض هذه الأحاديث التي جاءت في بيان فضائل الصحابة وفي بيان فضائل المدن وفي بيان فضائل الناس؟ فقال وغير معقول أن لا يكون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين مسرون في التوراة والإنجيل فضائل في جملته، يعني غير معقول أن لا يكون لهؤلاء فضائل في الجملة وأن لا يكون لبعضهم من الفضيلة والمزية ما ليس للآخر. فادعاء أن كل ما ورد في الفضائل أو كل ما يشهد لفكرة أو رأي موضوعة فهذا الادعاء إفراط وإسراف في الحكم بغير دليل. يبقى فادعاء كذا ما سبق إفراط، يبقى ده الخبر مش كده برضو، إفراط وإسراف في الحكم بغير دليل. وكذلك ادعاء أن كل ما ورد في الفضائل ونحوها صحيح تفريط وتقصير في البحث، فليس كل الفضائل صحيحة وليس كل الفضائل مكذوبة مش كده. فلم يبق إلا الطريق الوسط العدل اللي هو طريق أهل الحق دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الطريق الوسط العدل وهو الطريق الذي يهتدي فيه الباحث بصحيح النقد وصريح العقل إلى التمييز بين الصحيح وغير الصحيح وبيان المقبول من المردود. وهذا هو ما صنعه جهابذة الحديث كما قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة وأئمة النقد في موقفه من أحاديث الفضائل ونحوها. ستة، لقد تحامل المؤلف تحاملا لا يرتضيه المنصفون لذي دين وخلق على صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة رضي الله عنه. ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد البشر من البشر، ونحن لا ندعي العصمة لأحد من البشر حاشا الأنبياء، يعني باستثناء مين؟ الأنبياء. ولكننا نريد أن ننزل الناس منازلهم في الفضل والعلم ولا نحجر على العقول، فلكل باحث أن ينتقد ويبدي ما يشاء من آراء في حدود قواعد النقد الصحيحة، ولكننا نحب للناقد أن يأخذ نفسه بأدب النقد وأن يراعي النصف على الإنصاف وأن يكون عفيف القول كريم التعبير مترفعا عن الإسفاف كما هو الشأن في العلماء. وقد كان سلفنا الصالح يختلفون ويتجادلون ولكنهم كانوا يحلقون في سماوات من العفة والترفع عن الهجر من القول والإنصاف وعدم التجني. ولا أدري كيف استباح المؤلف لقلمي فضلا عن أدبي أن يرمي أبا هريرة بكل جارحة من القول تعليقا على كلمة لسيدنا أبي هريرة قالها تحدثا بنعمة الله عليه، قال كلمة متحدثا فيها بنعمة الله عليه أنه كان فقيرا وكان يعمل لدى أسرة وكان يعمل مثلا في خدمة الأسرة، ثم بعد ذلك رب العالمين أفاض عليه فتزوج ابن صاحب المال الذي كان يعمل فيه، فبعد أن كانت هي تسوس وتأمره فيأتمر أصبح هو يأمرها. ولذلك جاء في الحاشية في الإصابة، الإصابة اللي هو أفضل كتاب وأجمع كتاب في أخبار الصحابة اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة، عن مضارب قال كنت أسير من الليل فإذا رجل يكبر مع نفسه كده يكبر فقلت ما هذا، قال أكبر شكرا لله علي أن كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان، ثم ذكر القصة اللي هيقولها لنا الشيخ دلوقتي. تمام. المؤلف بقى اللي هو أبو ريا قال إيه؟ قال المؤلف ما نص في صفحة 187 ولقد استخفه، يتكلم عن أبي هريرة، شوف قلة الأدب حتى تعلم أن الرجل لم يصنف من أجل إرشاد الناس، بل صنف من أجل والعياذ بالله أن يخرج ما في قلبي من ضغائن. ولذلك الضغائن ليست في قلوب المستشرقين وحده، هذه الضغائن موجودة في قلوب بعض المتسمين بأسماء إسلامية للأسف ضد الصحابة. فقال واسمع بالكلمة، يعني هب أنك وقفت على بعض الأخطاء لأبي هريرة، أنت بتتكلم كأنه قتل أبوك. شوف لقد استخفه أشره ودعه، الأشر اللي هو البطر والاستكبار، لقد استخفه أشره ودعه، يعني أبا هريرة، ونم عليه أصله. ما هو أصله حتى تتكلم عنه وكان إيه؟ ونحيزته، ونم عليه أصله، يعني أخبر عنه أصله ونحيزته، النحيزة اللي هي الإيه؟ الطبيعة. ونم عليه أصله، فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة اللي هي بصرة زوجته. فكان يقول بعد هذا الزواج الذي ما كان يحلم به، إني كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت إذا ركبوا سقط بهم، وإذا نزلوا خدمتهم، والآن تزوجتها فأنا الآن أركب فإذا نزلت خدمتني. إيه الإشكالية في هذا؟ يا رجل يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، يتقال في كل الكلام ده ويتشتم. أولا من أدرك أن الخبر صحيح؟ إن كنت أنت بتطعن في الأحاديث الإيه؟ الصحيحة، خبر من ضمن الأخبار الذي يعني لم يأتي لا في البخاري ولا مسلم، وإنما جاء في أخبار الصحابة، والعلماء لم يكونوا يتحرزون في نقل أخبار أي حد بعد النبي كتورعهم في نقل أقوال النبي، لأن أي قول ينسب لأي حد لا يقال عنه من حكم من أحكام الدين بعكس السنة، صح؟ طيب قال بيكمل الكلام، ومما أخرجه ابن سعد أنه قال أكريت نفسي من ابنة غزوان، يعني أجرت نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما وأورد حافيا، يعني يورد المواشي حتى تشرب الماء من البئر حافيا، فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة وأن تولد حافية. ده في طبقات ابن سعد، اسناده بقى صحيح ولا مش صحيح؟ دي قصة طويلة، مش كده؟ العلماء لم يكونوا يتحرزون في مثل هذا. ويعلق الباحث الأديب على هذه العبارة فيقول بالهامش ما نصه، انظر إلى هذا الكلام الذي تعرى عن كل مروءة وكرم واتسم بكل دناءة ولؤم، فتجده يباهي بامتهان زوجه والتشفي منها، وليفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. يعلق طبعا المؤلف بقوله في الحاشية هذا ما قاله أبو ريا في السيد أبي هريرة. وقال الإمام ابن إسحاق فيه كان وسيطا في دوس لبلدي في اليمن. فانظر فرق ما بين المقالتين، ابن إسحاق روى السيرة المعروف، إمام السيرة الكبير ابن إسحاق اللي نقل عنه ابن هشام وهذب سيرته، قال كان وسيطا في دوس، يعني لم يكن من الناس الوضيعة. فانظر فرق ما بين المقالة، الوسيط الرجل الفاضل ذو النسب العريق، واضح؟ يبقى ازاي هو يقول عليه ايه؟ انه وقال يفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من اصل عريق. قال وبحسب ان اضع هذه العبارات التي نضحت بها نفس المؤلف الاديب بين يدي القراء، وسأدع الحكم عليه لمحكمة الأدب السامي والضمير الإنساني، وسيكون الحكم لا ريب قاسيا. لا أنا هجعل الحكم لأحد آخر من نفس العصابة، الآن سنجعل الحكم ليس لمحكمة الأدب السامي والضمير الإنساني اللي شغله، سيكون الحكم لا ريب قاسيا. المهم أكمل ونبقى بعد ما خلص بس هنا لأن ننقل بقى الحكم اللي هنقوله الآن. هذا إلى ما جاء في تضاعيف كتابي من رمي المنتصرين للسنة، يعني هو ما سبش أبو هريرة بس، ده سب العلماء، من رمي المنتصرين للسنة المخالفين له في آرائي بالحشوية حينا وبالمقلدة والجامدين حينا آخر، إلى غير ذلك مما ينبغي أن ينزه التأليف والنقد عنه. طبعا عايزين كلمه الحشويه دي هتتكرر كتير قوي، فنحاول برضه نوضحها. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المتهم بأنه من الحشوية، مش كده ولا إيه؟ قال فأما لفظ الحشوية فليس فيما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة، فلا يدرى من هم هؤلاء. كلمة الحشوية دي كلمة لا نعرف معناها، لأن أنت لما بتتكلم كل المرجئة نسبة إلى طائفة، خوارج نسبة لطائفة، مش كده ولا أشعرية نسبة لطائفة، وهابية نسبة لابن عبد الوهاب، مداخلة نسبة للشيخ ربيع المدخلي، مش كده؟ يعني هتجد أي حد هتنسبه هيبقى نسبة لشخص أو نسبة لمقالة أو نسبة لحزب. طب الحشوية دي بقى إيه؟ حشو الكراسي يعني ولا إيه بالظبط يعني؟ حشو التنجيد. هذه الكلمة ما معناها؟ قال لا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ هو عمرو بن عبيد، فقال اسمع المصيبة السوداء. عمرو بن عبيد بيتكلم عن مين؟ عن سيدي وسيدي أجدادي عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال عنه حشويا. إذا كان عبد الله بن عمر حشويا احنا كلنا نرجو أن نكون من الحشويين، ولا غلط؟ مش كده؟ وهذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو، يعني لا قيمة للحشو، تعز القشر واللب، هؤلاء هم القشر، هذا هو المقصود. كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور، يعني العامة الجهال. وقال في مجموع الفتاوى هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميه الرافضة الجمهور. واضح كده؟ كويس. نرجع بقى الكلام شيخنا في قال هذا وليطمئن المؤلف أبو ريا أني لن أتعرض لعقيدتي ومذهبي ونشأتي. معنى كده أنه كان يعرف حاجات مدكلها، مش عايز يقولها بقى. الرجل حب يجعل الرد رد إيه؟ علمي ملوش علاقة بالأشخاص، ولا لكرم أصلي أو عدم كرمي، ولا لمرؤتي أو عدم مرؤتي إلى غير ذلك. طبعا أنت قلت كل حاجة يا شيخ محمد، والله أنت كده خلصت الموضوع. بس أحيانا بيكون عدم الذكر أبلغ من الذكر، ولا يا جماعة بتوع البلاغة عدم الذكر أحيانا يكون أبلغ من الذكر، كما قال عبد القاهر وغيره. هو هنا قال كل حاجة، ولا يعني ولا مين يفهم؟ مش كده ولا إيه؟ قال إلى غير ذلك مما تناول به السيد الجليل أبا هريرة، فقد أخذت على نفسي منذ أمسكت بالقلم أن أترفع عن مثل هذه السفاسف. والسباب والشتم إنما هي بضاعة العاجز الذي لا يسعفه المنطق السليم والحجة الدالغة، ولن يرى مني إلا النقد الموضوعي للكتاب، ومن الله أستمد العون والتوفيق، فاللهم أعن وسدد. بس الكتاب ده أنا عايز أطبعه، عندي قديما من وانا كان عندي 17 سنة، بتاع زكريا علي يوسف، دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومي ويلي مشكلات الاحاديث لجماعة من نوابغ العلماء. احنا عايزين نتوفر على هذا الكتاب ونطبعه. عندك واخضر الكتاب الاخضر. المهم بس انا عندي اللي هي الطبعة الاصلية يا حبيبي، مش متصورة طبعا أصلية. بصوا مكتوبة بالخطوط. لا المهم بس اللي جاي في السكة. وشاهد شاهد يعني من أهلها، كان من توفيق الله تعالى وله الحمد والمنة أن قرأنا في جريدة الجمهورية 25 نوفمبر سنة 58 في أثناء طبع هذا الكتاب مقالا قيما لإمام الدكاترة طه حسين، تناول في ذلك الكتاب الخبيث وصاحبه، والله أعلم بما أدخله هذا المقال من السرور على نفسي، لا لما فيه من تأييد الحق والذب عن الصحابة فحسب، بل لأن إمام الدكاترة معروف بثقافته العربية والغربية وبتجديده وسعة أفق إلى آخر ما قاله. المهم قال في أول الكلام، هناخد بس مقتطفات، ولكن المؤلف مع ذلك بيتكلم عن أبي ريا. أصرف على نفسي في بعض المواطن، ولست أريد أن أذكر هذه المواطن كلها تجنبا للإسراف في الإطالة، وإنما أكتفي بضرب الأمثال. اسمع بقى، قال ومثل آخر في صفحة 15 حين زعم أن أبا هريرة رحمه الله لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة له أو طلبا لما عنده من الدين والهدى. قال كده، قال أن أبا هريرة قال عن نفسه، قال عن نفسي أنه صاحب النبي من أجل أن إيه يملأ بطنه، فاعتبره هو منافقا. فشو بقى تعطل بيقوله؟ قال زعم أن أبا هريرة رحمه الله لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة له أو طلبا لما عنده من الدين والهدى، وإنما صاحبه على ملء بطنه، كان مسكينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه. قال تعطيل. والمؤلف يروي لإثبات ذلك حديثا رواه أحمد بن حنبل ورواه البخاري أيضا، ولكن مسلما روى هذا الحديث نفسه عن أبي هريرة، ونص الحديث عند مسلم أصرح وأوضح من نصه عند البخاري وابن حنبل. فقد كان أبو هريرة يقول فيما روى مسلم أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وفرق بين من يقول إنه كان يخدم ومن يقول إنه كان يصاحب. وما أظن أن أبا هريرة أقبل من اليمن مع من أقبل منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ليؤمن به ولا ليأخذ عنه الدين، بل ليملأ بطنه عنده. ده كلام واحد يعني بيحكم العقل. قال هذا إسراف في التأويل وفي إساءة الظن. والمؤلف شديد على أبي هريرة شدة أخشى أن يكون قد أسرف فيها شيئا، فنحن نعلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن النبي. طبعا هو بيحط السن في العسل، هيخبط برضه يقول لك يعني كان يكفيه إنه يقول أكثر من الحديث مع إنه على 3 سنين. طب جاب الأحاديث منين؟ أسلوب المستشرقين، التلون. والمؤلف شديد على أبي هريرة شدة أخشى أن يكون قد أسرف فيها شيئا، فنحن نعلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر شدد عليه في ذلك، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو بيصليش على النبي على فكرة، يعني معرفش اللي مكتوب أمامي مفيش فيه صلاة على النبي، لكن إحنا طبعا لما بنذكر اسم المصطفى بنصلي ونسلم عليه. فقال نعلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر شدد عليه في ذلك، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا بعض حديثه، وأنه أخذ كثيرا عن كعب الأحبار. شو بص نفس الكلام، ولكن ما تشتمش أبو هريرة. وكان المؤلف يستطيع أن يسجل هذا كله تسجيلا موضوعيا كما يقال، دون أن يقحم فيه غيظا أو موجدا، فهو لا يكتب قصة ولا يكتب أدبا فيظهر شخصيته بما ركب فيه من الغضب والغيظ والموجدة. بمعنى ذلك أن كل اللي بيحدث من أبي هريرة أمر مرفوض حتى عند المستشرقين. ما هو احنا عندنا الناس اللي بيدخلوا كذبوا دول وماشيين من المستغربين، بيكون عندهم بيجود ملك أكثر من ملك، يجود يعني وانتوا شفتوا ده انا هوريك وانا بقى على وزيك تدور لابن البحيري ايه عمل اللي ما عملوش المستشرقين في السب والشتم و و و مش كده ولا لا؟ وده حتى الغل والغل موجود فيه وهو بيتكلم. الكلام ده ما تجدوش مع المستشرق او المعلم بقى اللي يكون زي تحصيل. هو تحصيل ده مش شخص عادي، ده مستغرب معلم بكلمه، عارف كلمه معلم باللفظه المصريه بقى معلم لكن ابو هريره ده عيل بيتعلم بالنسبه للاستاذ الامام الكبير في الاستغراب، مش كده؟ فقال فهو لا يكتب قصه ولا يكتب ادبا فيظهر شخصيته بما ركب فيها من الغضب والغيظ والموجده، وانما يكتب عالما، وعالما يتصل بالدين. هي دي القضيه، عشان الجبه والقفطان ولبس الملابس الادريه مع انه معاه ثانويه. واخص مزايا العلماء ولا سيما في هذا العصر انهم ينسون انفسهم حين يكتبون العلم. شوف بقى كمان بيعلم العلماء كيف يتعاملون في الابحاث العلميه، ولا سيما في هذا العصر انهم ينسون انفسهم حين يكتبون العلم، وانهم يبحثون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم. فمن الظلم لابي هريره ان يقال انه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الا لياكل من طعامه، والذي نعلم انه اسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض احاديث، فليقل فيه المؤلف انه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الا 3 سنين، وقد روى من الحديث أكثر مما روى المهاجرون الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وأكثر من الأنصار الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة، حتى آثره الله بجواره. وهذا يكفي للتحفظ والاحتياط بإزاء ما يروى عنه من الحديث. وأخرى أريد أن أثبت هنا، وهي أن المؤلف يقول في حديثه الطويل عن أبي هريرة أدهيدي إنه لحرصي على الأكل ورغبتي في الطيبات كان يأكل عند معاوية ويصلي مع علي، ويقول إن الأكل مع ما يسأل، طب أنت بتأكل مع علي مع معاوية وتروح تصلي مع علي، فكان يقول إن الأكل مع معاوية أتم وأن الصلاة مع علي أفضل. قال وأريد أن أعرف بالعقل بقى صحيح كيف يجتمع لأبي هريرة أن يأكل عند معاوية ويصلي مع علي وقد كان أحدهما في العراق والآخر في الشام. جبتها منين يا أبو هريرة؟ من أهل الخطوة أو أحدهما في المدينة قبل ما كان يروح الكفر والآخر في الشام؟ إلا أن يكون قد فعل ذلك أثناء الحرب في صفين، ممكن. قال وما أحزبه كان يسلم لو فعله أثناء الحرب، إذا لاتهمه أحد الفريقين بالنفاق والتجسس، كانت مافك. هو أبو هريرة مش لابس نقاب، ده أبو هريرة وأي حركة كشف. وأبو هريرة لم يكن هنا ولا هناك بل كان في المدينة، واخدين بالكم ولا لا؟ وما أحسبه كان يسلم لو فعله أثناء الحرب، إذا لاتهمه أحد الفريقين بالنفاق والتجسس. وإنما هذا كلام قيل في ده فقط اللي بيقول قيل في بعض الكتب، وكان يجب على الأستاذ المؤلف أن يتحقق منه قبل أن يثبته، فهذا أيسر ما يجب على العلماء. ثم وبعد فالمؤلف يطيل في تأكيد ما اتفقت عليه جماعة المسلمين من أن الأحاديث التي يرويها الأفراد والأحاب كما يقول المحدثون لا تفيد القطع. طب بتطول ليه؟ وإنما تفيد الظن وحده، ومن أجل ذلك لا يستدل المسلمون بهذه الأحاديث على أصول الدين وعقائده. طبعا الكلام ده كلام الجماعة المتكلمين اللي هم إيه؟ لا يأخذون بالأحاديث إلا في أمور الفضائل أو الحلال والحرام، لكن العقائد لا يأخذون فيها إلا بما ثبت بالتواتر، مش كده؟ قال وإنما يستدلون بها أحيانا على الأحكام الفرعية في الفقه وعلى فضائل الأعمال، ويستعان بها على الترغيب في الخير والتخويف من الشر. وكل الأحاديث التي اعتمد عليها المؤلف في المواضع التي ضربنا لها الأمثال إنما هي أحاديث رواها الأفراد والأحاد، فلا تفيد قطعا ولا يقينا، فما باله يرغب عن الإفراط في الثقة بهذه الأحاديث ثم يستدل بها هو ليتهم الناس بأشياء لا سبيل له إلى إثباتها. اتهم هنا بالإيه؟ بالتناقض. إذا كانت الأحاديث دي أنت بتقول إنها لا تفيد إلا الظن، فكيف تأخذ بهذه الأحاديث في انتقاد الأفراد والطعن في أبي هريرة؟ وملاحظة أخيرة أختتم بهذا الحديث الذي أراه على طول موجزا، وهي أن المؤلف قد أخذ في كتابة كتابي وهو يؤمن فيما يظهر بأنه لن يظفر برضا الناس عنه، ولن يظفر برضا فريق من رجال الدين خاصة، فعرض بهم أحيانا واشتد عليهم أحيانا أخرى، وصفهم بالجمود حينا وبالتقليد حينا وبالحشوية أحيانا، فأغرى هؤلاء الناس بنفسي وسلطهم على كتابي، وخيل إليهم أنه يبغضهم ولا يراهم أهلا للبحث القيم والمحاولة لاستكشاف حقائق العلم. ولو أنه صبر حتى يخرج كتابه ويقرأه الناس ويسمع رأيهم فيه ونقدهم له لكان هذا الصبر خيرا له وأبقى عليه. بس كده الشيخ زكريا، ونكتفي بهذا القدر من هذا المقام. يبقى حتى رجل المستشرقين في مصر لم يرضى بكلامه، قل لي مين بقى وافقك على هذا الكلام؟ طبعا بقية الزيول التي تريد أن تكون زيولا بدلا منه. ما علينا، يبقى احنا كده انتهينا يا اخواننا من الايه؟ من الرد الإجمالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بإذن الله تعالى مع اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة نفتتح الكلام في قراءة هذا الكتاب النفيس الذي ألفه أحد العلماء الأماجد من علماء الأزهر بالديار المصرية، وهو دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين. ووصلنا في قراءة هذا الكتاب المبارك إلى افتتاح كلامه في النقد الإجمالي لكتاب أبي ريا الذي صنفه تبعا لسادته من المستشرقين، وجمع شبهاتهم، جمع معظم شبهاتهم في هذا الباب، وسماه أضواء على السنة المحمدية. فبعد أن قدم المصنف مقدمة نفيسة في بيان تدوين السنة النبوية وكيف وصلت إلينا، ابتدأ للكلام عن النقد الإجمالي، ثم بعد ذلك يتعرض لتفصيل الشبهات شبهة شبهة بإذن الله تعالى. قال: نقد إجمالي لكتاب أبي ريا. نقرأ صفحة 37 من طبعة مكتب السنة اللي معنا، اللي الطبعة اللي بنقرأ منها. قال: في رمضان من عام 64 و300 ألف من الهجرة، يوافق أغسطس عام 45 و900 ألف، نشر الأستاذ محمد أبو ريا مقالا بالرسالة العدد 633، والرسالة هذه مجلة يكتب فيها أهل العلم بالدين وأهل العلم بالأدب، ويكتب فيها أهل يعني المتدينون وغير المتدينين، يعني مجلة كانت شاملة جامعة، ولكن جمعت تراثا وإرثا عظيما. يعني لو نظرنا مثلا إلى كتاب العلامة محمود محمد شاكر اللي هو اسمه كتاب إيه؟ أباطيل وأسمار. هذا الكتاب مجموع من مقالات كانت في مجلة الرسالة، هذا الكتاب أخذ من مجلة الرسالة مجموع المقالات، واضح؟ فكان بيرد على لويس عوض على مجلة الرسالة. إذا معنى ذلك أن مجلة الرسالة فيها الغص وفيها السمين وفيها الخير وفيها الشر كسائر المجلات التي كانت في ذلك الزمان، فلم تكن هذه المجلة خالصة للعلماء الصادقين، ولم تكن كذلك لأهل الأهواء، بل كان الأمر، وذلك ستجدون المقالة نشرت لمحمود أبي ريا، ونشروا أيضا رد الشيخ محمد أبو شهب عليه. وطيل وضع الأمر تمام. فقال: في رمضان نشر الأستاذ محمود أبو ريا مقالا بالرسالة العدد 633 تحت عنوان الحديث المحمدي، دي بداية الأمر قبل أن يؤلف الكتاب، ضمنه آراءه في بعض مباحث الحديث، الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها خلاصة كتاب سينشر،
فلما قرأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب في بعض ما كتب، فأخذت بالقلم وكتبت ردا أرسلت به إلى الرسالة، فنشر بالعدد 42 بعد 600. وقلت في ختام الرد: وحيث إن المقال خلاصة كتاب سينشر كما قال الكاتب، فإني لأهيب بالأستاذ أن يراجع نفسه في بعض الحقائق التي تكشفت له، وليقر على الكتاب من جديد، وليقر على الكتاب من جديد بالتمحيص والتدقيق. وعلم الحديث ليس بالأمر الهين حتى يكتب فيه كل داعي، والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأناء وتمحيص وتدقيق. يعني الرجل كتب مقالا جمع فيه شيئا من جذور وأصول الشبهات التي سيذكرها في كتاب سينشر اللي هو أضواء على الصورة. فإذا الشيخ محمد يرد عليه في مقاله ويبين له أخطاءه وينصحه: رجع نفسك. أول من رد على أبي راية هو مؤلفنا، أول من رد، لأن كل من رد فيما بعد رد على الكتاب، لكن الشيخ هنا رد ردا مبكرا على الجذر والنواة والبذرة، بذرة الشر وبذرة السوء. كان علماء متفطنون متيقظون يقفون على الحدود لحراستها، يقفون على الثغور، فبمجرد أن رد عليه. وهذا ما أشار إليه محقق كتاب الأنوار الكاشفة حينما قال إن هذا كتب يعني قبل الكتاب بدأ بمقال رد عليه الدكتور محمد، واضح؟ فقال هنا: وقد أبى الكاتب أن يسلم بكل ما أخذته عليه، فكتب ردا على ردي نشر بالرسالة العدد 54 بعد 600. وذكر في مقدمة ردي أن مقالي ينزع إلى الحق ويطلبه. أثنى على الشيخ محمد، أو زي ما بنقول إحنا بيسجله يعني غريبا الملآه، فبيقول له إيه؟ ينزع إلى الحق ويطلبه، وأنه يستحق العناية ويستأهل الرد. ثم تريث الأستاذ في نشر ما عن له من فصول هذا الكتاب، فقلت لعله راجع نفسه، خلاص كفانا شرا. وفي عامنا هذا 77 بعد 300 بعد 1000 من الهجرة، سنة كم بقى؟ 1958 بعد كم سنة؟ من 45 ل 58 يبقى كام؟ 14 سنة. ظل طابعا لم ينشر الكتابة حتى مضى 14 عاما، ثم أخرج كتابة. وفي عامنا طلع علينا الأستاذ أبو ريا بكتاب تحت عنوان أضواء على السنة المحمدية، فقرأت الكتاب قراءة باحث متثبت مستبصر، فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز في مقاله القديم. قلنا المقال القديم كان إيه؟ نواة. هذه النواة أثمرت شجرة خبيثة. فقال: فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز في مقاله القديم، وإذا بالمؤلف لم يغير من أفكاره إلا في القليل النادر، فعزمت على الرد عليه ردا مسهما، ولا سيما أن الكتاب أحدث بلبلة في الأفكار عند من لم يتعمقوا في دراسة السنة، وقوى عزمي على الرد رغبات الكثيرين من الفضلاء الذين لا يزالون يذكرون رد الموجز القديم وحسن ظنهم به. وقد رأيت أن أنشر هذه الردود على صفحات مجلة الأزهر الزهراء. لماذا لم يرد عليه في الرسالة؟ لأنه كتاب خرج، لكن حينما كان مقال في الرسالة نشره في الرسالة، لكن حينما أخرجه كتابا اختار هو المكان الذي يستحق أن ينشر فيه العلم الشرعي. فقال: وقد رأيت أن أنشر الردود على صفحات مجلة الأزهر الزهراء وأي مجلة أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر، وهي لسان الأزهر وحاملة لواء الإسلام والتعريف به والذب عنه، وإليها يسكن المسلمون في جميع أقطار الأرض. نسأل الله تعالى أن يجعل الأزهر منارة للعلم الشرعي الخالص القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقربوا إلى الله بالدعاء لإصلاح الأزهر. على كل مسلم في أرض الله أن يخلص الدعاء لله بأن يجعل الله تعالى الأزهر منارة لتعليم الناس في الدنيا كلها الكتاب والسنة، لأن بصلاح سيصلح المسلمون لا محالة، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال: وقد آثرت أن أقدم بين يدي النقد التفصيلي للكتاب صورة موجزة، وإن شئت فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن الكتاب وطريقة مؤلفه ومنهجه في البحث. وإليك البيان. واحد: إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها إيه؟ أدعياؤه. يبقى دعي زليم وثيق النسب لا قيمة له، فالدعوة دعوة تظل دعوة إلى أن تأتي بالبينة، فإن قبلت البينة وكانت تحق دليلا وبرهانا كما قال الباري جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن لم تأتي بالبرهان لم تكن صادقا، لأن الله هو الذي قال ذلك: قل فأتوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى لو لم تأتوا بالبرهان تخلف الصدق. واضح. فقال: إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، أو يحاول أن يدلل عليها فيعوزه الدليل، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا عن الدعوة. انظر إلى هذا من الأسلوب اللي قال عليه السبر والتقسيم، مش كده ولا إيه؟ أتى بكل الاحتمالات. فقال: يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، أو يحاول أن يدلل عليها فيعوزه الدليل، أو يستدل في حاجة رابعة، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا عن الدعوة. وذلك العالم لما يكون متمكن من المادة ومن أدواته، ويعلم ويعظم قيمة البحث العلمي، ويبذل قصارى جهده للوصول إلى الحق، فحينئذ يكون التأليف، وإلا فلا. وإلا فريح الناس من قلمك ومن كتابتك. فأقول هنا: وذلك مثلما ذكره في صفحة 5 من أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث رواياته، على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك والبحث عن حقيقة النص الصحيح. خلي بالكم من الأمر، هذا أمر خطير. يعني أنت من الممكن مهما أوتيت من علم حينما تقف لتؤلف في انتقاد عالم من العلماء مثلا، وقد يقال لك: هل أنت مؤهلا لانتقاد هذا العالم؟ يعني يخرج واحد من أهل عصرنا في تأليف كتاب في انتقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني، بلاش الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن الصلاح، بلاش الحافظ ابن الصلاح، النووي، بلاش النووي. حينما تأتي على عالم يقال لك: أبرز لنا أدواتك، أبرز لنا مؤهلاتك، ما هي مؤهلاتك؟ وذلك أذكر كلمة للشيخ محمد المدني رحمة الله عليه في مقدمة كتابي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد ابن تيمية وأحمد ابن حجر الهيتمي مش العسقلاني. قال في مقدمة الكتاب، تكلم عن ابن تيمية ثم بعد ذلك ذكر مؤهلات ابن تيمية، قال: فأن يأتي شخص ما كابن حجر الهيتمي مثلا، شو بقى وصلت المسألة ليه؟ فأن يأتي شخص ما كابن حجر الهيتمي، ويقول هذا عن ابن تيمية يقال له قف من أنت وما هي مؤهلاتك التي تؤهلك لانتقاد ابن تيمية، والآن تريد أن تمسح اسم ابن تيمية من الوجود الشرعي أو البحث العلمي أو صفة العلم. فأن يأتي شخص كابن حجر الهيتمي مثلا ليريد أن نصا كده نصا ليريد أن يشطب اسم ابن تيمية فيقال له قف من أنت، ويناقش ونصرف في مناقشته لأن الأمر ليس سهلا. ده هذا حينما يتكلم أحد عن عالم من علماء المسلمين حتى وإن كان عالم من الأعلام كابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي ليس شخصا سهلا، عالم كبير، ولكن أن يشطب ابن تيمية، واضح الصورة؟ فما بالك بمن يريد أن يشطب تاريخ الحديث النبوي ويقوم بهدم، لا أقول مؤسسة، يعني واحد يقول لك نهدم مؤسسة ما وينتقد الأزهر كالأزهر، ده تبقى مجرم. أما تنتقد تنتقد عالم، تنتقد شيخ، مش تنتقد مؤسسة. هذه المؤسسة تتعرف علماء مين، تعرف من ينتمي إليها ومن تعلم ومن تخرج ومن منذ أن كان الأزهر أنت لا تعرف، يبقى هذا ظلم، مش كده ولا لا؟ فأن تأتي بقى مش الأزهر ولا الجامعة الإسلامية ولا علماء مكة، لا، ده أنت جئت إلى علم الإسلام العظيم المسمى بالسنة النبوية وتريد هدم هذا العلم. أنت بتهدم دين، بتهدم علم الصحابة التابعين الأئمة المتبوعين. بص كلامه، يقول إن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث روايات، على حين أهمله. هو اللي بيتكلم شخص ما نكرة جاء لكي يهدم تاريخ أمة كاملة، مش جيل ولا بلد ولا علماء بلد ولا علماء عصر ولا علماء جنسية معينة، بيهدم أمة كاملة علمها أضاء الدنيا، لا أقول ألف ولا 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 مئة سنة ولا كم قرن، 14 قرنا من الزمان، حتى في عصور الضعف ما زال علم هذه الأمة منيرا مضيئا في الدنيا كلها، شاء من شاء وأبى من أبى. فيقول هنا إن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم، ده اللي يقول كده برايا، في دراسة علم الحديث من حيث رواياته، على حين أهملوا جميعا أمر جميعا جميعا. دي بقى دي كلمة لا تقع تحت الحصر، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تتكلم عن علماء الحديث تقدر تحصرهم؟ تستطيع أن تحصيهم؟ لو أنت الألباني تستطيع أن تحصر علماء الحديث الذي يتكلم عنه ماذا الدعي؟ أنا بكلمك الحافظ ابن حجر، هل يستطيع أن يقوم بحصر هذه الأسماء التي يتكلم عنها محمود أبو رأي؟ لا، لأن هناك أسماء غابت في الزمان ولا نعلم شيئا عنها، ليس كل ما كان مكتوبا لدينا. هؤلاء الذين بذلوا جهودا، جنود كانوا كما يقال جنودا مجهولين، هناك جنود مجهولة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا على حين أهملوا جميعا، ده رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن لما يذكر ويريد أن يحكم على أمة كاملة يستثني، مش كده ولا لا؟ يستثني سبحانه وتعالى، هو يريد جميعا، على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه. علمنا ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الأسئلة اللي يقول لك، وكل كلامي كما يقال طقحنك، كلام لا ليس عليه أي دليل. يقول وهل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته؟ وهل ده بقول كده كلهم أهملوا دراسة هذه الأمور هل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته صلى الله عليه وسلم؟ وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه؟ وهل ما روي عنه منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أو كان مخالفا له؟ رد عليه الشيخ بكلمة صغيرة قال: ويعلم الله والراسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا وأبذلوا في غاية الوسع. مع أنه يقول إيه؟ أهملوا جميعا، وكل الكلام ده موجود في كتب الحديث. طبعا الكلام ده لما يقال لحد بيقرأ الكلام ده من الناس، واحد بيقرأ مجلة ميكي وممكن يدخل على مجلة تنتان وروح فاتح الرسالة يقرأ مقال زي ده، ما عندوش ثقافة إسلامية ولا عنده جذور في العلم، وشايف بقى الشيخ محمود أبو ريح يفتن. واضحة؟ ولذلك هذه الأمور لابد أن يتصدى لها، وأن يتصدر لها المتخصصون ليشرعوه وليبينوا حقيقة ما يرمي إليه هذا الكذاب الدعي. فيقول: ويعلم الله والراسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا وبذلوا فيه غاية الوسع. دي أول حاجة. يبقى أول شيء هو كلام بدون دليل كذب، ومثل ما ذكروا في صفحة 7 من أنه لسه بالرد رد إجمالي، من أنه وجد أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحا أو حسنا حديث قد جاء على حقيقة لفظي ومحكم تركيبي. دعوة عريضة، من أين أتى بها؟ لا يوجد حديث واحد مما سماه علماء الحديث صحيحا أو حسنا، لا يوجد حديث واحد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يدعي هذا الكلام؟ ثم يقول: ومثل قولي في صفحة 13: ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل. أنا الفتوة، أنا جدع، أنا أول من كتب، أنا أول من رأى. انظر، مع أن رب العالمين يقول في القرآن: اسمع، إن علينا جمعه وقرآنه. إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، علينا جمعه. جمع القرآن على مين؟ على الله. أما تيجي يقول لك مين اللي جمع القرآن؟ أبو بكر الصديق، هذا جندي من جنود الله، جندي من جنود الله، صح؟ لكن الذي جعله جنديا يقوم بجمع القرآن من؟ رب العالمين. ليه؟ لأن الله الذي قال هذا، وقال هذا في سورة مكية قبل أن يكتمل نزول القرآن الكريم في سورة القيامة: إن علينا إيه؟ جمعه. إن علينا جمعه وقرآن. فإذا قرأنا يبقى الجمع إن علينا وقرآن. قرآن يعني إيه؟ القراءة، كيفية القراءة والأداء على الله. وذلك قالوا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أنت خايف يضيع؟ مش هيضيع. إن علينا جمعه وقرآن. فإذا قرأنا فاتبع قرآن. ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بيانا. طب البيان ده السنة، يبقى مين اللي يحفظ السنة يا عم أبو ريا؟ ربنا. وجعل علماء السنة جنوده كما جعل الصديق الجندي هو ومن معه في حفظ وجمع القرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانه. البيان على الله. هتقول لي: طيب ما هو على الله ربنا يحفظه. بمين؟ بجنود، كما حفظ القرآن أيضا بحفظه في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك قال الرسول: يحفظ هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك جاء هذا تفسيرا لقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. وقلنا إن الذكر القرآن وشرحه وبيانه كما جاء في سورة القيامة، صح؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس بالوحي المنزل السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل هذا بحفظ الله، فكيف يتسنى لإنسان يدعي الإيمان بالقرآن الكريم أن ينكر السنة وأن يقول ما قاله هذا الدعي؟ فيقول: ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل، رأيت أن أسوي منه كتابا مبوبا جامعا أزيعه على الناس. يا أيها الناس، أبو ريب يزيع عليكم البيان التالي: شيلوا السنة من دماغكم، ما تؤمنوش بالسنة. فلم يصدقوا بهذا إلا ابن البحيري وإبراهيم عيسى، بس يعني لم يجد له إلا من على شاكلته في كل زمان من الأزمنة. فقال: حتى رأيت أن أسوي منه كتابا مبوبا جامعا أزيعه على الناس حتى يكون على بينة من أمر الحديث المحمدي. فرد وقال: وفي الحق أنه ما من بحث عرض له إلا قد أشبع العلماء فيه القول، ولندع التدليل إلى مقام التفصيل لما نأتي للتفصيل. اثنين: إن المؤلف اعتمد في التدليل على بعض ما ذهب إليه على كلام المستشرقين. وإي والله المستشرقين، يقول كده والله، إي والله المستشرقين، وذلك كما فعل بصفحة 81 و171 و172. قال: وكيف خفي على المؤلف الحصيب أن المستشرقين إلا القليل منهم يحملون الضغم للإسلام والمسلمين؟ والله لم يخفى على المؤلف الحصيب أنهم يحملون الضغم للإسلام والمسلمين، لأنه هو ذاته يحمل الضغم للإسلام والمسلمين، كما بينا ذلك في شهادة الروافض له أنه منهم، واضح؟ فإذا هو يحمل الضغم هو أيضا، ولكن الشيخ لم يكن يعلم ذلك عنه ساعة أن كتب هذا الكلام. فقال: وأنهم أي المستشرقون نفسوا سمومهم في بحوث ادعوا أنها حرة نزيهة، وما هي من النزاهة في شيء، وأن من مقاصدهم تقويض صرح الإسلام الشامخ. إياك أن تثق في المستشرقين. دايما كان علماءنا الأماجد يحذروننا من الاستشراق، مع أن هناك من تتلمذ على أيديهم واحتطب في حبالهم وعظم شأنهم، لأنهم بالفعل نشروا من تراث الإسلام الكثير وقاموا بتحقيق الكتب، لم يكن غرضهم من ذلك خدمة الإسلام، وإنما كان الغرض الطعن في الإسلام وتقويض الإسلام وتدمير الإسلام من الداخل. واللي اكتشف هذا الكلام من مشايخنا القدامى مين؟ أحمد شاكر وأخو محمود شاكر وغيرهم طبعا، لكن أنا بتكلم عن من كانوا دائما ينتقدون المستشرقين في كتبهم. هتجد أحمد شاكر له كلام في مقدمة الترمذي، وأفرد هذا أفردته مجلة تقريبا مكتبة السنة، ونزل بحث قائم بذاتي بيتكلم عن الاستشراقيون المستشرقون وعدوانهم على التراث الإسلامي ومسألة التحقيق وما شاكل ذلك، وإن التحقيق لا ينبغي أن نتبع فيها هؤلاء المستشرقين وألا يكونوا أئمة لنا في تحقيق الكتب. أما محمود شاكر بقى فقد يعني لم أرى عبقريا يفري فريه في هذا المجال، أطال النفس جدا في هذا الأمر، لأنه طبعا حياته وعلاقته بالمثقفين وتلمذة المستشرقين كانت أكثر من أحمد شاكر، نظرا لأن أحمد شاكر عالم حديث أزهري قاضي، أما محمود شاكر فكان إيه؟ أديب، بيقعد مع الأدباء بقى وتلمذته الأدباء بقى والمجالس والصالون اللي بيجتمع فيه الأدباء، فكان عارف خبيئة هؤلاء أكثر من الآخرين. فيقول هنا: وأن من مقاصدهم تقويض صرح الإسلام الشامخ، وذلك بتقويض دعامتيه القرآن والسنة، وأنهم لما عز عليهم التشكيك في القرآن شككوا في أيوة، وهناك دراسات لشخص وغيره في انتقاد القرآن الكريم. يعني في مجموعة من المستشرقين اشتغلوا على القرآن، ومجموعة اشتغلوا على الحديث، ومجموعة اشتغلوا على الشعر الجاهلي، ومجموعة اشتغلوا على النحو والبلاغة، ومجموعة اشتغلوا على التاريخ الإسلامي، واشتغلوا على قضية الخلافة ومسألة السنة والشيعة وهذا الكلام، وطائفة قسموا أنفسهم إلى فرق، وكل فريق يسعى لبث السم في داخله، ووجدوا فينا سماعين لهم كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم. هذه القضية، وأصبح لهم في كل عارف يعني في كل مكان تحط رحلك فيه من أجل أن تتعلم علما تجد المستشرقين ومعهم المستغربون تلامذتهم ممن ينطقون بألسنتنا ويتسمون بأسماء إسلامية. واضح. فيقول هنا وأن من مقاصد ما قال وأنهم لما عز عليهم التشكيك في القرآن على كثرة ما حاولوا ركزوا معظم جهودهم في السنة، كانت الخطوة الثانية، بحجة عدم تواترها في تفصيلها، فلبسوا الأمر على بعض الناس، حتى كان من أثر ذلك ما يطلع علينا بعض الباحثين في الأحاديث النبوية بين الحين والحين، ومنهم الأستاذ المؤلف، من آراء يخرجون علينا بماذا؟ يطلعوا علينا من آراء مبتسرة جائرة، ويشهد الله أنها مصنوعة في معامل المستشرقين، مصنوعة بالجنة معلمة، يعني يكأن تأجيمات أنهم يقومون حتى بتعليمها، لا لا لا، وما عندهمش وقت، لأنه لا يأتي حول هؤلاء إلا الذباب، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لا يأتي على العسل الذي يفرزه هؤلاء إلا الذباب، فلن تجد عالما متمكنا مستغربا، وإنما هم كلهم يعني جماعة فشلوا حقدوا على أمة الإسلام كهذا الدعي الذي رفضه الأزهر، وما استطاع أن يكمل تعليمه في الأزهر مثل تحصيل وتحصيل نفس القصة، فشل في أن يكون أزهريا، وفشل كذلك محمود أبو ريا في أن يكون أزهريا بعد الثانوية ما لم يقبلوا، وقف في الشارع يضرب العلب الطوب اللي جاي من الدراسة ازاي هم نجحوا ولا او يشتموا ويسخر منهم، الامر تعبوا، ربنا يكفينا شرهم. فقال هنا ويشهد الله انها مصنوعه في معامل المستشرقين، ثم استورد هؤلاء فيما استوردوا من افكار وادعوها لانفسهم زورا وبهتانا. ثلاثه، ان المؤلف افاض في بعض المباحث واكثر من النقول، وذلك لكي يرتب عليها ما يريد من نتائج هي أبعد ما تكون مترتبا عليها، هي أبعد ما تكون مترتبة عليها، وذلك كما صنع في مبحثي الرواية بالمعنى وضررها الديني واللغوي والأدبي، بينما أوجز إيجازا مخلا في بعضها كما فعل في مبحثي العدالة والضبط. وهل تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما علم الرواية اللي هو العدالة والضبط، يقوم عليهما علم الرواية ونقد المرويات في الإسلام، لم يحفظيا من الكتاب إلا ببضعة أسطر، يطيل النفس في نقل شبهات كثيرة، وحينما يأتي إلى مناقشة مسألة علمية مثل قضية العدالة والضبط اللتان أقيم عليهما علم الرواية وعلم نقد الرواية والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، كل ذلك لم يحظي من الكتاب إلا ببضعة أسطر. قلت لأنه ينقل ما كتبه المستشرقون له وليس من كيسي، وإلا هو غير مؤهل لدراسة هذه الكتب ولم يقرأها، ومع ذلك ألمح المؤلف هنا إلى السبب المهم. قال والذي يظهر لي، نحن نقول إن السبب في من أوعد إليه أنه يتجاوز هذه الأمور ولا يتكلم فيها. لماذا؟ قال والذي يظهر لي أنه أمر مقصود من المؤلف ومن وراءه، ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أصلها وقعدها أئمة الحديث وصيارفته لعاد ذلك بالنقض على كثير مما ذكره المؤلف في كتابه من استنتاجات لا تسلم له. فدي مالكم لو ذكر ما ذكره أهل العلم في باب بي العدالة والضبط سيترتب على ذلك ماذا؟ أنه سينهار كل البناء الذي بناه من هذه الأباطيل. ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث، احفظ هذا الكلام، احفظ هذا الكلام، إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث لنقد المرويات هي أرقى وأدق ما وصل إليه العقل البشري في القديم والحديث. أقول هذه منحة ربانية لأمة الإسلام، وتعد معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ألهم الله علماء الملة في الجيل الأول أن يقاعدوا هذه القواعد التي أصبحت الأمم جميعها تشرئب أعناقها من أجل أن تتلقى هذه العلوم. علم الحديث علم ميزان المنقول، إذا كانت هناك موازين وضعت للمعقول فإن علماء الحديث قد وضعوا ميزان المنقول في علم الحديث. ولم يستطع أحد، شوف من عصر الصحابة الكرام والتابعين بعد أن نبض علم الحديث في القرون الخيرة الأولى، ما استدرك عليهم أحد شيئا بعد ذلك. ونتحدث لم يستدرك عليهم أحد شيئا بعد ذلك، سب شتم تسفيه للعلماء هذا أمر يجيده الخمقة ويجيده سيء الأدب، لكن أن يستدرك أحد شيئا على موازين علم الحديث لا. وأقصى شيء يصل إليه العالم في زماننا أنه يطبق هذه القواعد. هل يوجد عالم من علماء الحديث في العصور المتأخرة استدرك على السابقين في قواعد المنقول؟ أنا بسألكم إخواننا اللي درسوا علم الحديث وعندهم براعة في علم الحديث أو تخصص في علم الحديث يقولون، هل في أحد من المتأخرين استدرك على المتقدمين شيئا في القواعد؟ لا. أقصى شيء وتبقى عالم محرير يشار إليك بالبنان وترفع فوق رؤوس العالمين إن أنت كنت مؤهلا لفهمها وهضمها وتطبيقها تطبيقا صحيح. إن حدث هذا تصبح فوق الرؤوس. انظر إلى الألباني، ما جعل الألباني هو الإمام الألباني إلا فهم لهذه القواعد وتطبيقه لهذه القواعد وتفرده في هذا الزمان صح. وكل عالم حظي بمكانة في هذا الزمان أو الأزمنة السابقة كان مبنيا على ماذا؟ فقهه وفهمه وتطبيقه الصحيح لهذه القواعد. بغير هذا وجامعات وشهادات علمية وفي الأخير بتتعلم من أناس ما حازوا لا شهادات ولا درسوا في أكاديميات، وإنما كانت حياتهم كما رأيتم بين ارتحال من هنا إلى هناك من أجل البحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القضية والله الذي لا إله غيره لم تكن سوى لم تكن سوى توجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمر معجز الله أصاب على هذه الأمة بهذا العلم من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصداقا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظين، ومصداقا لقول الله تعالى ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا إيه بيان إيه في القرآن اللي هو إيه السنة القولية العملية التقريرية، ده القرآن مش كلامنا. طيب ثم نقول واحد يقول لك هو المعجزة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش تقول إنها كرامة؟ نقول ما هو الأمر في شموله معجزة، أمر معجز للخلق أجمعين، أعجز الله به البشرية وهذا من معجزات الله لنبيه ولرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسب لشخص وإنما تنسب للإيه؟ للأمة كل ولنبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أعجز البشر. هل استطاع أحد قبل المسلمين أو بعد المسلمين أن يأتي بميزان للمنقولات يوازي أو يقترب من حمى هذا العلم النفيس؟ مستحيل. فقال هنا: والذي يظهر لي أنه أمر مقصود من المؤلف ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أصلها وقعدها أئمة الحديث وصيارفة العادة ذلك بالنقد على كثير مما ذكره المؤلف في كتابي من استنتاجات لا تسلم له، ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت تالي بالقرارة إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث لنقد المرويات هي أرقى وأدق ما وصل إليه العقل البشري في القديم والحديث، وسأفيد في بيان ذلك عند النقد الموضوعي إن شاء الله. وارجع إلى مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر للباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لترى ما نقله عن العلامة محمد عبد الرزاق حمزة في تسميته لعلم الحديث بميزان المنقول، كما أن من صنف في المنطق سماه ميزان المعقول، فهذا ميزان الإيه؟ المنقول. هذا علم خالص من علوم المسلمين. أنا لا أذكر مقدمة الشيخ أحمد شاكر يعني ما قيل فيها بالضبط، ولكن نرجع لها، هذا الأمر جاء على خاطر الآن. مقدمة أحمد شاكر للبعث الحسين يتكلم عن هذه القضية رحمة الله عليهم أجمعين. قال: أربعة، ومن عجيب أمر هذا المؤلف أنه يستشهد بحديث موضوع ما دامت تساعد على ما يريد ويهوى من أراء، وذلك مثلما فعل في صفحة 24 من استشهاده بما روي أن عمر حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء على الإكثار من الحديث، فإنه خبر ظاهر الكذب والتوليد كما قال ابن حزم، ونسبته روايته إلى ابن حزم ليس من الأمانة العلمية في النقل. يعني كمان الكلام ده هيجي لسه فيما بعد، يعني هو هنا إجمالي، هتلاقيه ينقل عن ابن حزم كلاما لم يقله ابن حزم، وتكون فضائح، ويستدل الحديث موضوع مع أنه بينتقد الأحاديث الصحيحة. تمام؟ هنرجع للكلام ده إن شاء الله. قال: ومثل حديث عرض السنة على القرآن، فهو موضوع باتفاق الأئمة، الحديث اللي هو إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، استدل به. وأنت الأحاديث الصحيحة ترفضها والأحاديث الموضوعة تستدل بها، على حين حاول أن يشكك في أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، فقد نقده من ناحية متنه موهما اختلافه صفحة 252، أو فقد نقده من ناحية متنه موهما اختلاقه بقى، يعني أنه مختلق وممكن مختلف، أن الحديث نفسه هيكون فيه خلاف مع القرآن الكريم وما شاكل ذلك، ولكن اختلاقه أفضل كده ولا إيه؟ ما احنا معناك بقى نسخ محققة يعني على مخطوط نقدر نتكلم فيه. وطعن في حديث الإسراء والمعراج وحمل موسى محمدا عليهما الصلاة والسلام على مراجعة ربه. حمل موسى يعني موسى عليه السلام لما ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربك راجع ربك في مسألة الصلوات من أجل التخفيف، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال لك هذا من الإسرائيليات. وطعن في حديث الإسراء والمعراج وحمل موسى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو موسى على مراجعة ربه، واعتبر ذلك من الإسرائيليات صفحة 223. كل ده هيجي التفصيل على فكرة، كما اعتبر ذكر المسجد الأقصى في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا الحديث متفق عليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، اعتبره من الإسرائيليات صفحة 229. والإمام ابن تيمية وهو من أئمة المنقول والمعقول وينقل عنه المؤلف كثيرا في كتابه احتج بهذا الحديث ولم يبدي عليه أي مآخذ من المآخذ، وهو من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. انت فد على فكرة من الكتب برضو اللي بتعطي يعني نريد ان اخواننا في الازهر انهم ياخدوا بالهم من النقطه دي. هذا علم من اعلام الازهر الكبار وشيخ من المشايخ الذي لا غبر عليه عند الازهريين، وهم يحترمونه يعني من اكبر راس في الجامع الازهر والجامعه الازهريه الى اصغر راس، الكل يتكلم عن هذا الرجل بانه من اعلام الازهر. احمد عمر هاشم تلميذه على فكره، الدكتور احمد عمر هاشم تلميذه، الدكتور احمد معبد تلميذه، فالرجل علم من الاعلام التي يتفاخر بها علماء الازهر، مش شباب الازهر، علماء الازهر. ستجدونه حينما يتكلم عن ابن تيميه والمدرسه التيميه يضعها في مكانه، عشان لما يجي حد يتكلم عن ابن تيميه والمدرسه التيميه بسوء اعلموا ان هذه تصرفات فرديه لا تنسب الى الازهر. كل قول يقوله شخص مهما كان مكانه او منصبه في الازهر لا يمثل الا نفسه، لكن تمثيل الازهر كازهر سيره طويله وسلسله طويله، فما نقدرش حد يجي يتكلم ويقول لك هل في عالم من علماء الازهر الان يستطيع انه، مش هقول انه رفع عن احمد شاكر، لا يفتخر باحمد شاكر، المؤسسه الازهريه كلها تفتخر باحمد شاكر، مش كده؟ محدث الديار المصريه لم يأتي بعد ابن حجر العسقلاني مصري مثله، واضح. فإذا عالم من علماء الأزهر، إذا الشيخ حامد الفقي، عبد الرزاق عفيفي، وعبد الرزاق عفيفي ده خلي بالك يعد من المفاخر للدولة المصرية وللجامع الأزهر، إن السعودية تحتاجه. مش الشيخ أحمد عبد الرزاق عفيفي ما راحش المملكة إعارة، خلي بالكم مش راح يعمل إعارة زي المدرسين، لا، ده طلب بالاسم من أجل تأسيس الجامعات والمعاهد، ولذلك هناك يقال عليه شيخ المشايخ. لذلك بيقول حمد الشتوي في الإبريزية في السبعين البازية، كتاب في مناقب الشيخ ابن باز للعالم السعودي، بيقول عنه إيه؟ الإبريزية في التسعين البازية، بيتكلم عن مناقب وترجمة الشيخ ابن باز. فلما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال: وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعتبر من مشايخ الشيخ ابن باز، لأن الشيخ ابن باز كان يحضر له حينما جاء إلى المملكة في مسجد الإمام الجامع الكبير في الرياض. نعم، قال هذا نصا، ورجعوا إليه في هذا الكلام ونقدناه في كتاب الحاكمية، قال هذا نصا كان يحضر له ويحضر، لأنه كان يدرس بالتناوب مع الأمين الشنقيطي، فكان يحضر لهما الشيخ عبد الله بن باز، عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز قال نصا يعتبر من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عبد الله. وكان لا يجلس ابن باز ورئيس دار الإفتاء، لا يجلس إلا إذا علم أن عبد الرزاق عبد الله جلس أولا، يقول له الشيخ عبد الرزاق عفيفي جلس، يقعد. قبل ما يقعد الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ ابن باز لا يقف، لا يجلس ابدا. اللي يقول كده علماء السعوديه مش احنا، هذا مفخره من مفاخر مصر ان المملكه العربيه ستحتاج علم من اعلام الازهر من اجل ان يقوم على تاسيس واسس المعاهد والمدارس، لدرجه انا كان ليا كلمه قلتها مره في اسبوع الشيخ عبد الرزاق عفيفي المسجله، هذه الكلمة تكلمت عنها. الرجل كان قبل ما أي أستاذ من أساتذة الجامعات يرقى يعرض على الشيخ، وذلك الشيخ ملوش كتب ومؤلفات كثيرة، ليه؟ مش فاضي. ده حتى الأمر كان عابر للحدود السعودية، لما اتعملت الموسوعة الفقهية في الكويت بعتوها لهيئة كبار العلماء في المملكة، عرضت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أجل أن يجزها. مكانة علمية خارقة في المملكة للشيخ عبد الرزاق عفيفي، خلي بالكم من الكلام ده يا اخوانا، لدرجة انه قيل لي انه في من ابنه محمود حينما حدثت حادثة الحرم بوهيمان، العلماء اجتمعوا عند كبار العلماء لكي يفتوا في هذه القضية، الشيخ ابن باز كان لا يزيد على حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. حتى قال الشيخ عبد الرزاق كله سكت، حتى تكلم وقال حرابة يطبق عليه حد الحرابة، كل المجتمعين أجمعوا
على ما قاله الشيخ. وستجدون هيئة كبار العلماء حينما كان يجعل هناك أي بحث من الأبحاث التي قدمتها البورصة أو غيره، الشيخ اللي كان بيعمل الأبحاث مفخرة من مفاخر مصر، عالم من أعلامنا الأزهري. لابد أن نفهم هذه القضايا يا أخوانا. فهذا الشيخ حينما يذكر علماء الكبار كابن تيمية والمدرسة التيمية ولا كده، وقال هذا الإمام ابن تيمية وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي من تلامذته وابن القيم وابن كثير، مدرسة ابن تيمية. فهؤلاء هذا يستطيع أحد أن يتكلم عن هذا الشخص؟ لا يقدروا يقولوا عليه وهابي، ولا يقدروا يقولوا عليه مدخلي، ولا يقدروا يقولوا عليه كذا. الشيخ محمد له مكانته في الأزهر، ومع ذلك انظر إلى ثنائه على أهل العلم. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول: والإمام ابن تيمية وهو من أئمة المنقول والمعقول. أئمة المنقول ده كلام الشيخ محمد، مش كده ولا إيه؟ من أئمة المنقول والمعقول. وينقل عنه المؤلف كثيرا في كتابه، احتج بهذا الحديث ولم يبدي عليه أي مأخذ من المآخذ، وهو من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، إلى غير ذلك مما ستعلم الكثير منه عندما نتعرض للنقد التفصيلي. ولا أكاد أعلم للمؤلف سلفا في الطعن في هذه الأحاديث من الأئمة، اللهم إلا أن يكون السادة المستشرقون هم الذين سبقوا بهذا، لكن حد من أمة محمد؟ لا أبدا، ما حصلش. وهي شنشنة نعرفها من أخزر. كلمة الشنشنة يعني إيه؟ الطبيعة. كلمة الشنشنة بمعنى الطبيعة، لكن هو مثل شنشنة نعرفها من أخزر، عامل زي العصا من الإيه؟ من العصية، واخد بالك؟ لأن أصل هذا المثل هو مثل عربي. أصل قال عنه ابن الكلبي: إن الشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم، أو جد جدي، وكان له ابن يقال له أخزم، ابنه اسمه إيه؟ أخزم. وقيل كان أخزم هذا عاقا لوالده، فمات هذا الغلام أو الشاب العاق للوالد، مات وترك أبناءه، فأبناءه وثبوا على جدهم مرة فأدموه، ضربوه، ضربوا جدهم لغاية ما أدموه، يعني خرج منه دم جرح. فقال: إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أغزر، يعني اللي خلف ما ماتش. هو ده إيه؟ يعني خلاصة المثل، اللي خلف ما ماتش. شنشنة طبيعة أعرفها من أغزر، ورثوا أباهم في العقوق، وغيمكم سلمنا الله وإياكم، نعوذ بالله من العقوق وأهل. فدائما ينقل لأنه هيكرر الكلمة دي كتير، فحبينا نفهمكم أصلاً. شنشنة نعرفها من أغزر، فصارت مثلا. وإن مما يؤسف ويدهش أنه اعتبر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه البخاري وغيره إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. اعتبر الحديث ده يا أخوانا خرافة من خرافات كعب الأحبار، امتدت إلى تلميذه عبد الله بن عمرو كما جاء في صفحة 114. ولا أدري كيف يتفق هذا وقول الحق تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني ربنا الذي قال في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: اطلعت على صحائف بني إسرائيل وجدت فيها وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه إسرائيليات، ويكذب هذا النص. يبقى هذا سيعود بالتكذيب على ايه؟ على ما جاء في القرآن الكريم. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. قال: خمسة، جار المؤلف المستشرقين حينما تكلم عن العصبية المذهبية والسياسية في فصل الوضع، فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابي او يشهد لفكرة او رأي انه موضوع، وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون والمتثبتون. هو تصرف لا يرتضيه المنصفون المتثبت، لا ترتضيه قواعد البحث النزيه المستقيم. فمن ثم طعن في كثير من الأحاديث الصحيحة في الفضائل. أي حديث في الفضائل يقول لك هذا تدخلت فيه الطبيعة السياسية والاجتماعية ومشاكل ذلك. لو في حديث مثلا فيه
مسح أهل المدينة يبقى تدخلت فيها العصبية للقبلية. حديث في مسح شخص معين السياسة في مسح مثلا عثمان بن عفان السياسة تدخلت، في مسح معاوية بن أبي سفيان السياسة تدخلت. يبقى معنى ذلك أن الأحداث موضوعة تبعا لأهواء الملوك وأهواء السياسيين وأهواء الحزبيين، كل حزب يضع أحاديث. هذا الكلام حدث أي حدث، وكان للخلافات السياسية أسباب نعم، ولكن ليس في الأحاديث الصحيحة، والعلماء كانوا متيقظين بهذا الأمر. ولذلك قالوا لما حدثت الفتنة كنا لا نكذب ولا نعرف ما الكذب، حتى حدثت الفتنة فقلنا إيه سموا لنا رجالكم، فبدأ الجرح والتعذيب. فهنا أي حد يقول، ولذلك احنا شفنا حتى بالأمس ورأيناهم في أحاديث المبتدع بيفرقوا بين الإيه المبتدع الداعية وغير الداعية. طيب المبتدع الداعية لو روى رواية موافقة لمذهبي يشطب عليها لا تؤخذ، ضد مذهبي يقول لك طبيعة النفسية ترفض. بس ضع في اعتبارك انه برضو حتى المبتدع لابد ان تطبق عليه قواعد العدالة والضبط، وليس كل مبتدع بيبقى خلاص خرج عن الدين. ما في مبتدع بيكون والخوارج يكفرون بالكذب، فهذا لو كذب هيكفر نفسه مش كده ولا ايه؟ ما اصل خوارج العصر السابق كانوا غير خوارجنا احنا. الخوارج في زماننا الان جمعوا بين كل الصفات السيئه، بمعنى خوارج العصر السابق كانوا يعتبرون الكبيره مكفره، اي كبيره بقى. خوارج زماننا بيتقربون بالكذب، يقول لك اللي تغلب بيلعب بيه، يؤلفون كتبا وينسبونها الى اشخاص اخرين اللي تغلب بيلعب بيه. فخوارج عصرنا ياكلون اموال الناس بالباطل، يقولوا احنا مجاهدين في سبيل الله. ما كانش كده، الخوارج القدامى كانوا عباد، خوارج عصرنا مرجئه. ولذلك لما سالوا احد المشايخ العباد في هذا الزمان وبيقولوا لهم الجماعه دول خوارج، قال لهم هم يطولوا كانوا عباد، دول ما يطولوش يكونوا خوارج كمان، يعني كمان ما حصلوش عند الشيخ اسامه ان هم يكونوا ايه خوارج. واخد بالك؟ لانهم جمعوا بين كل الصفات الرديئه. تخيل واحد خارجي وفي نفس الوقت مع الروافض، وفي نفس الوقت مع المرجئه، وفي نفس الوقت مع الحداثيين، وفي نفس الوقت مع النصارى. ايه يا عم في ايه ده؟ انت خليتها مقلبيه، ده كوكتيل. خوارج العصر للان دول مخالفين خالص، ما علينا مش عايزين احنا ندخل معاهم احنا. وانا كل ما اسيبهم تجيبوهم لي يا جماعه. الله يسامحكم، الله يسامحك يا شيخ محمد. فقال هنا ايه بقى؟ دار المؤلف المستشرقين حينما تكلم عن العصبيه المذهبيه والسياسيه في فصل الوضع، فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابي أو يشهد لفكرة أو رأي أنه موضوع، وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون المتثبتون ولا ترتضيه قواعد البحث النزيه المستقيم. فمن ثم طعن في كثير من الأحاديث الصحيحة في الفضائل، وغير معقول ألا يكون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني ربنا ضرب أمثالهم في التوراة والإنجيل مش كده ولا لا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. اللي فات ده مثلهم في التوراة كده. طب في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفاءه أزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك احنا لما كنا بنتكلم عن شهادات الكتب السابقة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته أوردنا هذه النصوص اللي موجودة من كتب القول، وذكرنا أين المثل اللي ضربه المسيح في الإنجيل اللي موجود بين أيدي الناس اليوم في صفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالألفاظ، يعني نفس الكلام اللي جاء في القرآن ولكن ليس بنفس الألفاظ، مش كده ولا إيه؟ كزرع أخرج شفاءه فاستغلظ، نفس المعنى موجود في كلام المسيح عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كيف ترفض هذه الأحاديث التي جاءت في بيان فضائل الصحابة وفي بيان فضائل المدن وفي بيان فضائل الناس؟ فقال: وغير معقول ألا يكون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين مسرون في التوراة والإنجيل فضائل في جملتهم، يعني غير معقول ألا يكون لهؤلاء فضائل في الجملة وألا يكون لبعضهم من الفضيلة والمزية ما ليس للآخر. فادعاء أن كل ما ورد في الفضائل أو كل ما يشهد لفكرة أو رأي موضوعة فهذا الادعاء إفراط وإسراف في الحكم بغير دليل، يبقى فادعاء كذا ما سبق إفراط، يبقى ده الخبر مش كده برضو، إفراط وإسراف في الحكم بغير دليل. وكذلك ادعاء أن كل ما ورد في الفضائل ونحوها صحيح تفريط وتقصير في البحث، فليس كل الفضائل صحيحة وليس كل الفضائل مكذوبة مش كده. فلم يبق إلا الطريق الوسط العدل اللي هو طريق أهل الحق دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الطريق الوسط العدل وهو الطريق الذي يهتدي فيه الباحث بصحيح النقد وصريح العقل إلى التمييز بين الصحيح وغير الصحيح وبيان المقبول من المردود. وهذا هو ما صنعه جهابذة الحديث كما قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة وأئمة النقد في موقفه من أحاديث الفضائل ونحوها. ستة: لقد تحامل المؤلف تحاملا لا يرتضيه المنصفون لذي دين وخلق على صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد البشر من البشر، ونحن لا ندعي العصمة لأحد من البشر حاشا الأنبياء، يعني باستثناء مين؟ الأنبياء، ولكننا نريد أن ننزل الناس منازلهم في الفضل والعلم ولا نحجر على العقول، فلكل باحث أن ينتقد ويبدي ما يشاء من آراء في حدود قواعد النقد الصحيحة، ولكننا نحب للناقد أن يأخذ نفسه بأدب النقد وأن يراعي النصف على الإنصاف وأن يكون عفيف القول كريم التعبير مترفعا عن الإسفاف كما هو الشأن في العلماء. وقد كان سلفنا الصالح يختلفون ويتجادلون ولكنهم كانوا يحلقون في سماوات من العفة والترفع عن الهجر من القول والإنصاف وعدم التجلي. ولا أدري كيف استباح المؤلف لقلمي فضلا عن أدبي أن يرمي أبا هريرة بكل جارحة من القول تعليقا على كلمة لسيدنا أبي هريرة قالها تحدثا بنعمة الله عليه، قال كلمة متحدثا فيها بنعمة الله عليه أنه كان فقيرا وكان يعمل لدى أسرة وكان يعمل مثلا في خدمة الأسرة، ثم بعد ذلك رب العالمين أفاض عليه فتزوج ابن صاحب المال الذي كان يعمل فيه، فبعد أن كانت هي تسوس وتأمره فيأتمر أصبح هو يأمرها. ولذلك جاء في الحاشية في الإصابة، الإصابة اللي هو أفضل كتاب وأجمع كتاب في أخبار الصحابة اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة، عن مضارب قال: كنت أسير من الليل فإذا رجل يكبر مع نفسه كده يكبر، فقلت: ما هذا؟ قال: أكبر شكرا لله علي أن كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان، ثم ذكر القصة اللي هيقولها لنا الشيخ دلوقتي. تمام؟ المؤلف بقى اللي هو بريا قال ايه؟ قال المؤلف ما نص في صفحة 187: ولقد استخفه، يتكلم عن ابي هريرة، شوف قلة الادب حتى تعلم ان الرجل لم يصنف من اجل ارشاد الناس بل صنف من اجل والعياذ بالله ان يخرج ما في قلبي من ضغائن، ولذلك الضغائن ليست في قلوب المستشرقين وحده، هذه الضغائن موجودة في قلوب بعض المتسمين بأسماء إسلامية للأسف ضد الصحابة. فقال واسمع بكلمة، يعني هب أنك وقفت على بعض الأخطاء لأبي هريرة، أنت بتتكلم كأنه قتل أبوك، شوف لقد استخفه أشره ودأه، الأشر اللي هو البطر والاستكبار، لقد استخفه أشره ودأه يعني أبا هريرة، ونم عليه أصله. ما هو أصله حتى تتكلم عنه وكان إيه؟ ونحيزته، ونم عليه أصل عن أخبر عنه أصله ونحيزته، النحيزة اللي هي الطبيعة، ونم عليه أصله ونحيزته. فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة اللي هي بصرة زوجته. فكان يقول بعد هذا الزواج الذي ما كان يحلم به: إني كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت إذا ركبوا سقط بهم، وإذا نزلوا خدمتهم، والآن تزوجتها فأنا الآن أركب فإذا نزلت خدمتني. إيه الإشكالية في هذا؟ يا رجل يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، يتقال في كل الكلام ده ويتشتم. أولا من أدرك أن الخبر صحيح؟ إن كنت أنت بتطعن في الأحاديث الإيه؟ الصحيحة، خبر من ضمن الأخبار الذي يعني لم يأتي لا في البخاري ولا مسلم، وإنما جاء في أخبار الصحابة، والعلماء لم يكونوا يتحرزون في نقل أخبار أي حد بعد النبي كتورعهم في نقل أقوال النبي، لأن أي قول ينسب لأي حد لا يقال عنه من حكم من أحكام الدين بعكس السنة. صح. طيب قال بيكمل الكلام: ومما أخرجه ابن سعد أنه قال: أكريت نفسي من ابنة غزوان، يعني أجرت نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما وأورد حافيا، يعني يورد المواشي حتى تشرب الماء من البئر حافيا، فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله، فكلفتها أن تركب قائمة وأن تولد حافية. ده في طبقات ابن سعد، اسنده بقى صحيح ولا مش صحيح؟ دي قصة طويلة، مش كده؟ العلماء لم يكونوا يتحرزون في مثل هذا. ويعلق الباحث الأديب على هذه العبارة فيقول بالهامش ما نصه: انظر إلى هذا الكلام الذي تعرى عن كل مروءة وكرم، واتسم بكل دناءة ولؤم، فتجده يباهي بامتهان زوجه والتشفي منها. وليفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. يعلق طبعا المؤلف بقوله في الحاشية هذا ما قاله أبو ريا في السيد أبي هريرة. وقال الإمام ابن إسحاق: فيه كان وسيطا في دوس لبلدي في اليمن. فانظر فرق ما بين المقالتين. ابن إسحاق روى السيرة المعروف، إمام السيرة الكبير ابن إسحاق اللي نقل عنه ابن هشام وهذب سيرته، قال كان وسيطا في دوس، يعني لم يكن من الناس الوضيعة. فانظر فرق ما بين المقالة. الوسيط الرجل الفاضل ذو النسب العريق، واضح؟ يبقى ازاي هو يقول عليه ايه؟ انه وليفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من اصل عريق. قال: وبحسب ان اضع هذه العبارات التي نضحت بها نفس المؤلف الاديب بين يدي القراء، وسأدع الحكم عليه لمحكمة الأدب السامي والضمير الإنساني، وسيكون الحكم لا ريب قاسيا. لا، أنا هجعل الحكم لأحد آخر من نفس العصابة. الآن سنجعل الحكم ليس لمحكمة الأدب السامي والضمير الإنساني اللي الشيخ بيقول سيكون الحكم لا ريب قاسيا. المهم أكمل ونبقى بعد ما خلص بس هنا نبقى ننقل بقى الحكم اللي هنقوله الآن. هذا إلى ما جاء في تضاعيف كتابي من رمي المنتصرين للسنة، يعني هو ما سبش أبو هريرة بس، ده سب العلماء، من رمي المنتصرين للسنة المخالفين له في آرائي بالحشوية حينا، وبالمقلدة والجامدين حينا آخر، إلى غير ذلك مما ينبغي أن ينزه التأليف والنقد عنه. طبعا عايزين كلمه الحشويه دي هتتكرر كتير قوي، فنحاول برضه نوضحها. قال الامام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه المتهم بانه من الحشويه، مش كده ولا ايه؟ قال: فاما لفظ الحشويه فليس فيما يدل على شخص معين ولا مقاله معينه، فلا يدرى من هم هؤلاء. كلمه الحشويه دي كلمه لا نعرف معناها، لأن أنت لما بتتكلم تقول المرجئة نسبة إلى طائفة، خوارج نسبة لطائفة، مش كده ولا اشعريه نسبه للطائفه وهابيه نسبه لابن عبد الوهاب مداخله نسبه للشيخ ربيع المدخلي مش كده يعني هتجد اي حد هتنسبه هيبقى نسبه لشخص او نسبه لمقاله او نسبه لحزب طب الحشويه دي بقى ايه حشو الكراسي يعني ولا ايه بالظبط يعني حشو التنجيد هذه الكلمه ما معناها قال لا يدرى من هم هؤلاء وقد قيل ان اول من تكلم بهذا اللفظ هو عمرو بن عبيد فقال اسمع المصيبه السوداء عمرو بن عبيد بيتكلم عن مين عن سيدي وسيد اجدادي عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عنه حشويا اذا كان عبد الله بن عمر حشويا احنا كلنا نرجو ان نكون من الحشويين ولا غلط مش كده وهذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو يعني لا قيمة لهم حشو عز القشر واللب هؤلاء هم القشر هذا هو المقصود كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور يعني العامة الجهال وقال في مجموع الفتاوى هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة الجمهور وضح كده كويس نرجع بقى الكلام شيخنا في قال هذا وليطمئن المؤلف أبو ريا أني لن أتعرض لعقيدتي ومذهبي ونشأتي معنى كده أنه كان يعرف حاجات مدكلها مش عايز يقولها بقى الرجل حب يجعل الرد رد إيه علمي ملوش علاقة بالأشخاص ولا لكرم أصلي أو عدم كرمي ولا لمرؤتي او عدم مرؤتي الى غير ذلك طبعا انت قلت كل حاجه يا شيخ محمد والله انت كده خلصت الموضوع بس احيانا بيكون عدم الذكر ابلغ من الذكر ولا يا جماعه بتوع البلاغه عدم الذكر احيانا يكون ابلغ من الذكر كما قال عبد القاهر وغيره هو هنا قال كل حاجه ولا يعني ولا مين يفهم مش كده ولا ايه قال إلى غير ذلك مما تناول به السيد الجليل أبا هريرة فقد أخذت على نفسي منذ أمسكت بالقلم أن أترفع عن مثل هذه السفاسف والسباب والشتم إنما هي بضاعة العاجز الذي لا يسعفه المنطق السليم والحجة الدالغة ولن يرى مني إلا النقد الموضوعي للكتاب ومن الله أستمد العون والتوفيق فاللهم أعن وسدد بس الكتاب ده أنا عايز أطبعه ده عندي قديما من وانا كان عندي 17 سنة بتاع زكريا علي يوسف دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومي ويلي مشكلات الاحاديث لجماعة من نوابغ العلماء احنا عايزين نتوفر على هذا الكتاب ونطبعه عندك واخضر الكتاب الاخضر المهم بس انا عندي اللي هي الطبعة الاصلية يا حبيبي مش متصورة طبعا اصليه بصوا مكتوبه بالخطوط لا المهم بس اللي جاي في السكه وشهد شاهد يعني من اهلها كان من توفيق الله تعالى وله الحمد والمنة ان قرانا في جريده الجمهوريه 25 نوفمبر سنه 58 في اثناء طبع هذا الكتاب مقالا قيما لامام الدكاتره طه حسين تناول في ذلك الكتاب الخبيث وصاحبه والله أعلم بما أدخله هذا المقال من السرور على نفسي لا لما فيه من تأييد الحق والذب عن الصحابة فحسب بل لأن إمام الدكاترة معروف بثقافته العربية والغربية وبتجديده وسعة أفق إلى آخر ما قاله المهم قال في أول الكلام هناخد بس مقتطفات ولكن المؤلف مع ذلك بيتكلم عن أبي ريان أصرف على نفسي في بعض المواطن ولست أريد أن أذكر هذه المواطن كلها تجنبا للإسراف في الإطالة وإنما أكتفي بضرب الأمثال اسمع بقى قال ومثل آخر في صفحة 15 حين زعم أن أبا هريرة رحمه الله لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة له أو طلبا لما عنده من الدين والهدى قال كده قال أن أبا هريرة قال عن نفسه انه صاحب النبي من اجل ان ايه يملا بطنه فاعتبره هو منافقا بشوف بقى طه حسين بيقول ايه قال زعم أن أبا هريرة رحمه الله لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة له أو طلبا لما عنده من الدين والهدى، وإنما صاحبه على ملء بطنه، كان مسكينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه. قال تحصيل، والمؤلف يروي لإثبات ذلك حديثا رواه أحمد بن حنبل ورواه البخاري أيضا، ولكن مسلما روى هذا الحديث نفسه عن أبي هريرة، ونص الحديث عند مسلم أصرح وأوضح من نصه عند البخاري وابن حنبل. فقد كان أبو هريرة يقول فيما روى مسلم أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وفرق بين من يقول إنه كان يخدم ومن يقول إنه كان يصاحب. وما أظن أن أبا هريرة أقبل من اليمن مع من أقبل منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ليؤمن به ولا ليأخذ عنه الدين، بل ليملأ بطنه عندها. ده كلام واحد يعني بيحكم العقل. قال هذا إسراف في التأويل وفي إساءة الظن. والمؤلف شديد على أبي هريرة شدة أخشى أن يكون قد أسرف فيها شيئا، فنحن نعلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن النبي. طبعا هو بيحط السن في العسل، هيخبط برضه يقول لك يعني كان يكفيه إنه يقول أكثر من الحديث مع إنه على 3 سنين. طب جاب الأحاديث منين؟ أسلوب المستشرقين التلون. والمؤلف شديد على أبي هريرة شدة أخشى أن يكون قد أسرف فيها شيئا، فنحن نعلم أن أبا هريرة كان كثيرا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر شدد عليه في ذلك، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو بيصليش على النبي على فكرة، يعني معرفش اللي مكتوب أمامي مفيش فيه صلاة على النبي، لكن إحنا طبعا لما بنذكر اسم المصطفى بنصلي ونسلم عليه. فقال نعلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر شدد عليه في ذلك، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا بعض حديثه، وأنه أخذ كثيرا عن كعب الأحبار. شو بص نفس الكلام، ولكن ما تشتمش أبو هريرة. وكان المؤلف يستطيع أن يسجل هذا كله تسجيلا موضوعيا كما يقال، دون أن يقحم فيه غيظا أو موجدا، فهو لا يكتب قصة ولا يكتب أدبا فيظهر شخصيته بما ركب فيه من الغضب والغيظ والموجدة. بمعنى ذلك أن كل اللي بيحدث من أبي هريرة أمر مرفوض حتى عند المستشرقين. ما هو احنا عندنا الناس اللي بيدخلوا كذبوا دول وماشيين من المستغربين، بيكون عندهم بيجود ملك أكثر من ملك، يجود يعني وانتوا شفتوا ده انا هوريك، وانا بقى على وزاك تدور لابن البحيري ايه عمل اللي ما عملوش المستشرقين في السب والشتم و و و مش كده ولا لا؟ وتجد حتى الغل والغل موجود فيه وهو بيتكلم. الكلام ده ما تجدوش مع المستشرق او المعلم بقى اللي يكون زي تحصيل. هو تحصيل ده مش شخص عادي، ده مستغرب معلم عارف كلمة تعلم باللفظة المصرية بقى معلم. لكن أبو هريرة ده عيل بيتعلم بالنسبة للأستاذ الإمام الكبير في الاستغراب مش كده. فقال فهو لا يكتب قصة ولا يكتب أدبا فيظهر شخصيته بما ركب فيها من الغضب والغيظ والموجدة، وإنما يكتب عالما، وعالما يتصل بالدين. هي دي القضية، عشان الجبة والقفطان ولبس الملابس الأدبية مع أنه معاه ثانوية. وأخص مزايا العلماء ولا سيما في هذا العصر أنهم ينسون أنفسهم حين يكتبون العلم. شوف بقى كمان بيعلم العلماء كيف يتعاملون في الأبحاث العلمية، ولا سيما في هذا العصر أنهم ينسون أنفسهم حين يكتبون العلم، وأنهم يبحثون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم. فمن الظلم لأبي هريرة أن يقال إنه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليأكل من طعامه، والذي نعلم أنه أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض أحاديث، فليقل فيه المؤلف إنه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين، وقد روى من الحديث أكثر مما روى المهاجرون الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وأكثر من الأنصار الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة حتى آثره الله بجواره. وهذا يكفي للتحفظ والاحتياط بإزاء ما يروى عنه من الحديث. وأخرى أريد أن أثبت هنا وهي أن المؤلف يقول في حديثه الطويل عن أبي هريرة ودهيدي إنه لحرصي على الأكل ورغبتي في الطيبات كان يأكل عند معاوية ويصلي مع علي، ويقول إن الأكل مع ما يسأل، طب أنت بتأكل مع علي مع معاوية وتروح تصلي مع علي، فكان يقول إن الأكل مع معاوية أتم وأن الصلاة مع علي أفضل. قال وأريد أن أعرف بالعقل بقى صحيح كيف يجتمع لأبي هريرة أن يأكل عند معاوية ويصلي مع علي وقد كان أحدهما في العراق والآخر في الشام. جبتها منين يا أبو هريرة دي؟ من أهل الخطوة أو أحدهما في المدينة قبل ما كان يروح الكوفة والآخر في الشام، إلا أن يكون قد فعل ذلك أثناء الحرب في صفين ممكن. قال وما أحسبه كان يسلم لو فعله أثناء الحرب إذا لاتهمه أحد الفريقين بالنفاق والتجسس، كان يتمسك هو أبو هريرة مش لابس نقاب، ده أبو هريرة وأي حركة كشف. وأبو هريرة لم يكن هنا ولا هناك بل كان في المدينة، واخدين بالكم ولا لا؟ وما أحسبه كان يسلم لو فعله أثناء الحرب إذا لاتهمه أحد الفريقين بالنفاق والتجسس، وإنما هذا كلام قيل في ده فقط اللي بيقول قيل في بعض الكتب، وكان يجب على الأستاذ المؤلف أن يتحقق منه قبل أن يثبته، فهذا أيسر ما يجب على العلماء. ثم وبعد فالمؤلف يطيل في تأكيد ما اتفقت عليه جماعة المسلمين من أن الأحاديث التي يرويها الأفراد والأحاد كما يقول المحدثون لا تفيد القطع. طب بتطول ليه؟ وإنما تفيد الظن وحده، ومن أجل ذلك لا يستدل المسلمون بهذه الأحاديث على أصول الدين وعقائده. طبعا الكلام ده كلام الجماعة المتكلمين اللي هم إيه؟ لا يأخذون بالأحاديث إلا في أمور الفضائل أو الحلال والحرام، لكن العقائد لا يأخذون فيها إلا بما ثبت بالتواتر، مش كده؟ قال وإنما يستدلون بها أحيانا على الأحكام الفرعية في الفقه وعلى فضائل الأعمال، ويستعان بها على الترغيب في الخير والتخويف من الشر. وكل الأحاديث التي اعتمد عليها المؤلف في المواضع التي ضربنا لها الأمثال إنما هي أحاديث رواها الأفراد والأحاد، فلا تفيد قطعا ولا يقينا، فما باله يرغب عن الإفراط في الثقة بهذه الأحاديث ثم يستدل بها هو ليتهم الناس بأشياء لا سبيل له إلى إثباتها. اتهموا هنا بالإيه؟ بالتناقض. إذا كانت الأحاديث دي أنت بتقول إنها لا تفيد إلا الظن، فكيف تأخذ بهذه الأحاديث في انتقاد الأفراد والطعن في أبي هريرة؟ وملاحظة أخيرة أختتم بهذا الحديث الذي أراه على طول موجزا، وهي أن المؤلف قد أخذ في كتابة كتابي وهو يؤمن فيما يظهر بأنه لن يظفر برضا الناس عنه، ولن يظفر برضا فريق من رجال الدين خاصة، فعرض بهم أحيانا واشتد عليهم أحيانا أخرى، وصفهم بالجمود حينا وبالتقليد حينا وبالحشوية أحيانا، فأغرى هؤلاء الناس بنفسي وسلطهم على كتابي، وخيل إليهم أنه يبغضهم ولا يراهم أهلا للبحث القيم والمحاولة لاستكشاف حقائق العلم، ولو أنه صبر حتى يخرج كتابه ويقرأه الناس ويسمع رأيهم فيه ونقدهم له لكان هذا الصبر خيرا له وأبقى عليه. بس كده الشيخ زكريا، ونكتفي بهذا القدر من هذا المقام. يبقى حتى رجل المستشرقين في مصر لم يرضى بكلامه، قل لي مين بقى وافقك على هذا الكلام؟ طبعا بقية الزيول التي تريد أن تكون زيولا بدلا منه. ما علينا، يبقى احنا كده انتهينا يا اخواننا من الرد الإجمالي.